مال الشام، أهلا بكم. يوم الأربعاء 20 تشرين الأول أكتوبر من العام 2010. هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي مال الشام من مونتريال. لنا موعد معكم مساء كل أربعاء من 7 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. أعزائي، إذا فاتتكم حلقة من حلقات برنامج ليالي مال الشام يمكنكم أن تسمعونا على موقعنا الإلكتروني www.3.ca ومنه اذهبوا إلى يا شام. يرافقكم بحلقة اليوم الزملاء حسان حداد، بركات بشارة، محمد سيروان، خلدون عبد المجيد، عصام نجم، مؤيد الخالدي، وضيوف الحلقة المخرج المسرحي غيث غريبة والكاتب بشار عقيل. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789 وخدمة جديدة SMS على الرقم 514-945-6789. في جعبتنا العديد من الفقرات، أول فقراتنا مع أخبار الرياضة السورية وبركات بشارة وحسان حداد. أهم أخبار المال والأعمال بالفقرة الاقتصادية والمستشار المالي محمد سيروان. هل تودون زيارة مدن سياحية بسوريا، لبنان، الأردن؟ إذا ننتظروا الفقرة السياحية مع عصام نجم. الدراما التركية ثم الدراما الإيرانية، سلبياتها وإيجابياتها مع المخرج المسرحي غيث غريبة. مسك الختام دائما مع الفقرة الفنية والتي يعدها ويقدمها الزميل مؤيد الخالدي. أعزائي، لكل مجتهد النصيب، وبدورنا نجتهد ليكون لنا نصيب من اهتمامكم. تواصلوا معنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789. وإذا حبيتوا تبعتوا لنا تكست مسج 514-945-6789.
حول يا غنام حول، بات الليل
قل لي يا غنام ضلّى
تحية مرة تانية لكم أعزائي المستمعين من برنامج ليالي ليالي يمال الشام يلي رح يستمر معكم حتى الساعة 10. طبعا مثل ما قلت لكم عنا فقرات عديدة ومتنوعة، خليكم معنا بكل فقراتنا. أول شيء بدي أتشكر زميل خلدون على اختياره لهالغنية. كنا عم نحكي تحت الهواء مع زميل بركات قديش هالغنية قديمة ومن التراث الدمشقي،
من روائع
التراث الدمشقي. بدنا نتشكره على اختياره لهالغنية. من استديو رقم 2 برحب بزملاء حسان حداد، مساء الخير حسان.
مساء الخير.
وبركات مساء الخير.
مساء الخيرات.
اشتريتوا بنزين وعبيتوا بنزين شيء ارتفع بشكل مو معقول يعني. الحقيقة مفاجأة كانت كبيرة وما حدا بيعرف السبب قديش يعني فاقوا يعني سائقوا سيارات اليوم لحتى يكتشفوا انه اسعار بنزين السيارات العادي ارتفع بمقدار 14 سنت عما كان عليه مساء امس، وذلك في جميع انحاء المدينة. يذكر أن سعر اللتر البالغ دولار و 18 سنت هو أغلى سعر للبنزين منذ عامين، ولم يستطع المراقبون حتى الآن تبرير هذه الزيادة المفاجئة أو معرفة أسبابها. إن شاء الله أنا دائما هيك بصير فيني بنسعى ببنزين.
هي الحقيقة أهم هالشهر هذا بالذات رح يصرف العالم بنزين أكثر. مو بس لأنه
ارتفع
سعر البنزين، لأنه بشهر أكتوبر من 2010 إذا بتلاحظي في عنا خمس سبوتة، خمس أيام سبت وخمس أيام أحد، يعني بتصير فيها طلعات شهر طويل، بتصير فيها طلعات أكثر فالعالم تصرف بنزين أكثر. فهالحدث هذا بصير بس مرة كل 823 سنة.
واو.
حسب الصينيين.
واو، معناتها يعني هالسنة هي مختلفة تماما. حلو
نعم.
حلو. من بمونتريال عام 2500 من أفراد الشرطة، أي ما يفوق نصف عدد شرطة المدينة، بتظاهرة احتجاجا على تدني التمويل المخصص للأمن العام بالمدينة، وذلك في أكبر تظاهرة من نوعها منذ 20 عاما. وقد بدأ المتظاهرون المرتدون الملابس الحمراء مسيرتهم من شارع جيلفورد مقر اتحاد أفراد الشرطة مرورا بشارع سانديني ليتجمعوا أمام مبنى البلدية. وقد وصف كلود تروديل رئيس لجنة الأمن العام في مونتريال بأنها ليست سوى محاولة للعب بمشاعر الأمن لدى الرأي العام استعدادا للمفاوضات القادمة حول عقود العمل، مضيفا أن مونتريال هي إحدى أكثر المدن أمنا في شمال أمريكا وعلى مدار الساعة وعلى مدار السنة. ما بعرف أديه حيستجيبوا لطلباتهم ولا لا، يبدو أنه لا.
افتتح الأمس في المتحف الوطني بدمشق المؤتمر الأثري الدولي بعنوان ماري بين الشرق والغرب، بمناسبة أكثر من 40 باحثا من سوريا وأسبانيا وألمانيا وفرنسا، وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على بدء عمليات تنقيب في موقع مملكة ماري شمال شرق سوريا. وأن عمليات تنقيب الأثري بدأت في المملكة منذ ثلاثينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة حتى يومنا، مبينا أن ماري قدمت أهم مكتبة في العالم، حيث وصل أرشيفها الملكي إلى 20,000 رقي مسماري تتضمن نصوصا حول الاقتصاد والمجتمع والسياسة والكلمات العجمية المعجمية، والتي ساهمت في زيادة معرفتنا بأهمية تاريخ بلاد الشام وبلاد الرافدين.
يعني وما زالوا يكتشفوا في مملكة ماري، كل سنة بنسمع أخبار جديدة. الحقيقة
وزارة الاقتصاد تمنع استيراد فحم الأرجيلة.
شو وين وزارة الاقتصاد بسوريا؟
بسوريا أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة لم يعاصي قرار منعت بموجبه استيراد مادة فحم الأرجيلة من كافة الدول العربية بما فيها المستوردات من الدول العربية والأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتركيا. جاء على خلفية قيام مديرة البيئة بحسب عينات يعني فحصت عزي عينات عشوائية من فحم الأرجيل المستورد. تبين عند إجراء تحليل عن هذه العينات بأن الفحم المستورد مغطس بمواد كيميائية ضارة جدا بصحة المواطنين والذين يتعاطون الأرجيلة وخاصة الشباب، وأن فحم الأرجيلة من نوع غزل الصومالي بالتحديد يعني يحوي مجموعة من الكيل بنزين بنسبة عالية، وهذا هي النسبة العالية تعتبر مسرطنة وضارة بالصحة.
والله هذا خبر يعني يثلج الصدر عن جد، لأنه يعني صارت موضة، صارت نوع من الظاهرة يعني للشباب والصبايا أنه يتناولوا، خصوصا يعني في مرة تناولنا هالموضوع بحوار مفتوح وحكينا على الأربلة ومساوئها وقديه بتسبب ضرر أكثر من السيجارة يعني لسه.
مع كل هالشيء الكل عم يأرجل،
كل عم يأرجل وين ما رح نعمل، ما بيعرفوا مصلحتهم أكيد يعني. بكالجاري تم مساء أمس انتخاب نهيد نانشي عمدة للمدينة، وذلك يكون نانشي الأكاديمي البالغ من العمر 38 عاما أول عمدة مدينة مسلم في كندا. وبحسب صحيفة جلوب أند ميل فإن نانشي قاد حملة انتخابية بمساعدة أناس متطوعين ضد مرشحين آخرين يفوقونه كثيرا من ناحية التمويل المادي، يعني انتخبوا بكل جدارة بدون ما يدفع أي شيء.
برافو علي. تمكنت امرأة أمريكية من المشي بعد 20 عاما من إصابتها بشلل نصفي بفضل جهاز يتألف من 4 أرجل إلكترونية مدعومة بهيكل لإسناد الظهر، كشف عنه في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. ونقلت قناة الجزيرة عن مصنعي جهاز قولهم أن الجهاز يطلق عليه اسم إلكز أو الأرجل الإلكترونية، وهو نظام حيوي يشغل بالعكازات ومصمم ليسمح للمصابين بالشلل بحرية الحركة والاستقلالية، ويشترط في مستخدم الجهاز القدرة على استخدام ذراعيه، لازم يكون بيقدر يشغل ايديه لتشغيلها يدويا والمشي بحرية، ويتميز عن جهاز حمل الساقين الموجود في الأسواق بهيكل إلكتروني خارجي ذكي مزود بمفاصل عند الركب، ويعمل الجهاز بواسطة البطارية، ويتم في تشغيله على مجسات تسجل إيماءات المريض وتحدد ما يعتزم القيام به، ومن ثم يتحرك وفقا لهذه الإيماءات، وهو مزود بكمبيوتر يسجل معلومات المجسمات والأجهزة الأخرى لتركيب كل إيماءات وحركة الخطوة الواحدة. وأشار المصنعون إلى أن التجارب السريرية في هذا الجهاز ستبدأ في عيادات التأهيل بالولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل، وأنه بإمكان المرضى المؤهلين بالانضمام إلى برنامج المشي التدريبي بمساعدة أطبائهم.
قديش الطب عم يتقدم يعني،
بس ما نعرف قديش ثمنه هذا،
ليش
ثمنه ممكن يكون
غير أكيد يعني شوي بس يعني على الأقل في حل
حلو.
هنتي حل أزمة السير، لأنه عطول نسمع أقول في سير أكيد. أزمة سير في حافلة ثلاثية الأبعاد في الصين، الركاب من أعلى والسيارات تسير من الأسفل.
كيف هاي؟
فلن تعطل الحافلة السيارات، لأن السيارات رح تمشي من تحت أكيد. هي عبارة عن جزء من الأعلى.
يعني هي فين عبارة عن فين؟
مثل شكل الباص، مثل الباص بيمشي على سكك حديدية. من فوق الركاب ومن تحته مجوف هو. فالسيارات بتمشي من تحته. ومزود ب هي فكرة كتير غريبة، مزود بتكنولوجيا إلكترونية، إذا سيارة بتقرب من حده بتعطي إشارة للشوفير إنه في سيارة قربت عليه، والعكس صحيح. إذا يعني ممكن
إنه إذا ترين أو الترين
نفسه يعطي إشارة إنه ديري بالك بعدي عنا رح نضرب فيك مثلا. هالجهاز بيحمل 1400 راكب.
واو.
وبيصل ارتفاعه ل 400 ل 4 متر ونص، وبيمكن يمشي بسرعه 60 كيلومتر بالساعه. ومثل ما حكينا الانذار موجود، وكلفته رح تكون 10% من كلفه مترو الانفاق، مو اكثر من هيك.
يعني كلفته بسيطه، بحل ازمه مواصلات، واختراع حلو يعني. أكيد الناس بيوصلوا بشكل اسرع اكيد، لانه اذا بيمشي بسرعه 60 كيلومتر السياره مرات مو مسموح لها،
وبنفس الوقت رح يخفف الزحمه بنسبه 30%.
حلو. هي باي بلد هي رح تكون؟
بالصين
دائما، الصين عندهم عدد سكان هائل،
بدهم يبحثوا عن حلول لتعدادهم.
أكيد هنن وماشيين بتلاقيهم أعدادهم.
كمان هنتي عندي خبر عن الحب.
أكيد هذا خبر حلو.
علماء بيقولوا أن الحب مسكن الآلام وتأثيره يشبه الكوكايين.
حتما.
وجد فريق أمريكي من أن الحب يخفف الآلام مثل ما يسبب الكثير منها. عن طريق أحد مناطق لدى في الدماغ التي تفرز مواد تعطي إحساسا بالمتعة، وهي أيضا التي تشعر متعاطي الكوكايين بالشعور باللذة. وقالت هيئة إذاعة البريطانية بي بي سي أن فحوص أجراها باحثون بالرنين المغناطيسي أظهرت أن مناطق في الدماغ التي يهيجها الآلام الجسدي تستجيب أيضا لمشاعر الهواء. وقال الدكتور اللي عمل التجربة أنه بيسكن الدماغ آلام في هذه الحالة أكثر بدنية، يعني اللي هو كمان ناصع، هو أشبه ما تكون بطريقة عملت المسكنات الأفيونية، مضيفا أن المنطقة المسؤولة هي أحدى مناطق اللذة في الدماغ، وهي أيضا التي تتشعر متعاطي الكوكايين وغيرها باللذة. وتناول فريق البحث التجربة على 15 طالب ولقوا أنه الألام الجسدية خفيفة إذا كان وزن خفيف، مع التأكيد مما إذا كان النظر بصور محجوبين عنهم الألم بيتخفف. وركز الدراسة على أشخاص بدوا علاقات عاطفية جديدة، وما يعني أن مسكن الحب قد يزول أثره مع الزمن. وشملت الدراسة التي أنجزت في جامعة ساتفورد في الأشهر الأولى من علاقاتهم العاطفية، وطلبوا منهم إحضار صورة المحبوب كمان. أما الألم الخفيف تستخدم فيه قطعة معدن ساخنة.
حلو.
وترتبط مشاعر الحب بمناطق في الدماغ مسؤولة عن إفراز مواد تعطي إحساسا بالمتعة مثل
يعني أكيد هذا ما بعرف، خلص الخبر معك؟
خلص.
يعني أكيد سبق على هالاختراع هذا نزار قباني الشاعر السوري الكبير يلي كان بيؤمن بهالشي هذا. أكيد أكيد مع خبر الحب، يعني بنتمنى أنكم كلياتكم تعيشوا مشاعر الحب ومشاعر السلام ومشاعر لا بكل مراكز الدماغ والجسم. يعني نتمنى لكم أنكم تعيشوا هالشي هذا.
من نشاطات الجمعية السورية في أوتاوا، تقوم السيدة جيهان حايك رئيسة الجمعية من أعضاء الجمعية والمنتسبين إليها من السيدات برحلة لمدينة مونتريال يوم الأحد بتاريخ 24 الشهر الجاري لزيارة شارع سان لوران وفيل سان لوران وفيل سان ماري، ثم عشاء في مطعم اللورديا لافال. على من يود أن يشارك في هذا الحل العشاء الاتصال بمطعم اللورديا للحجز باسم برنامج جمال الشام. نطلب من كل السيدات السوريات المشاركة بهذا العشاء.
يعني للنصف الجميع بس.
بهالخبر بنختتم أخبارنا المتفرقة ببداية كل برنامج، وانتظرونا بعد الفاصل مع الفقرة الرياضية والزملاء حسان حداد وبركات بشارة.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزايك .com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزايك .com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لا شابيل 514-333-4-5777.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خود خود اختبأ ايديك. عملت لك حراب اسبوع، مو انا عملته، ام سطيف خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو سطيف انا عملته بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا، لك اسمع اعطيني هالتليفون دق لي انت، افتح لي شو خط، افتح 5-1-4-8-2-4
6262. ايوه هذا هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها وبلكي بتلاقي لنا في حل. يلا هلا الو
فيتريمو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو الصيف،
اهلا، كيفك؟
الحمد لله.
الحمد لله. ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقه كوندو. ما عاد انا بعد ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى شيش. دخيلك قال عم بتبيعوا كونديات منيحة. اوكي ليكي ايه ده بدي اشوفها.
انت ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي انا بقلت لك انا الرقم وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع جنيني لو حبيت، قلت لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
في دمشق حلب واللاذقية ويسجل الستار على البطولة العربية الرياضية العسكرية الأولى، ماذا عنها بركات؟
بصراحة دورة بقت 10 أيام، انتهت اليوم، كل الأضواء تسلطت على الدورة العربية الرياضية العسكرية الأولى اللي استضافتها سوريا ونجحت على كافة الصعد الإدارية والفنية والتنظيمية، ورافق ذلك كل النتائج المميزة اللي فاقت التوقعات. كرة القدم حصدنا الذهب، كرة اليد المركز الثاني والميدالية الفضية بالترتيب العام للقفز المظلي، ولاحظت البطولة إشادة عربية بالدورة ونجاحاتها بكافة المقاييس وكذلك كرة السلة. بالملاكمة حسان كتير عملوا نتيجة رائعة لأنه حصلوا على 6 ميداليات ذهب من أصل 8 ميدالية، من 9 ميداليات ذهب هي الأوزان اللي شاركت فيها سوريا. بقى حصلنا على مركز 49 كيلوغرام و52 و69 و75 و91 وما فوق ال91.
الأبطال السوريين يعني فينا نقول مبروك للأبطال السوريين.
وكانت النزالات الملاكمة لأنه سبقها تحضير قوي، وكانت في بطولة بباكستان شاركنا فيها وكازاخستان، وبدورة محمد السادس الدولية بالمغرب، ودورتي النضال والمحبة، يعني في تحضير قدروا يجيبوا النتيجة. حصيلة الميداليات بالدورة، بس بدي أقول لك حسان بالإذن، جميع الألعاب حصلنا على 21 ذهب بكل الألعاب، 10 فضة، 7 برونز، وبهاي النتيجة تتصدر سوريا لائحة الميداليات للدورة.
كرة القدم الآسيوية ماذا عنها وماذا عن لقاء الاتحاد والفريق التايلندي؟
كنا عم ننتظر فارغ الصبر مباراة انتظرة عشاق الكرة السورية عموما وعشاق نادي الاتحاد الحلبي بحضور 50,000 متفرج، حملوا 50,000 علم صغير مساندة من روابط مشجعي أندية الكرامة وعفرين والحرية والوثبة، وقفت إلى جانب الجمهور العريض للاتحاد اللي طبع هدفين جميلين على منافسه التايلندي في مباراة الرد 2-0 بعد ما كان خسران 1-0 في مباراة الذهاب بتايلند، أهلوا للتربع للمرة الأولى بتاريخ النادي إلى نهائيات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. سيقابل بالمباراة الأخيرة على الكأس فريق القادسية الكويتي اللي بدوره أقصر رفاع البحريني 4-1 وصعد للمباراة الاتحاد مع القادسية. هدفي المباراة بالنسبة للاتحاد أتوا في الشوط الأول، هذا من مريح الفريق بالدقيقة 26 و41 باسم اللاعب محمد الحسن مبروك للاتحاد ومبروك للقادسية اللي هن قطبي الكرة العربية لكأس آسيا.
ماذا عن كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال؟
بكرة السلة للرجال اليوم انطلق كأس سلة الرجال الأبرز اللي هن الناديين جيش وقاسيون، بيشارك بالدوري 15 فريق وزعوا على 4 مجموعات، هي المجموعة الأولى الوحدة والحرية واليرموك، المجموعة الثانية الجيش محاردة جلاء قاسيون، المجموعة الثالثة الكرامة حطين الطليعة النواعير، المجموعة الرابعة الاتحاد الثورة كفر تخاريم والوتبة. بتضمن نظام البطولة بعدين والمباريات.
ماذا عن نادي الشرطة الفروسية للفروسية واللي رح يشارك بالبطولات العربية بهالشهر؟
منتخب نادي الشرطة الفروسية بيشارك خلال سنتين، بحضر في بطولة عمان الدولية لالتقاط الأوتاد، هاي مسابقة جديدة هي للفترة ما بين 22-28 من شهر تشرين الأول. تعتبر الفروسية السورية ذات سمعة عالية على الصعيد العربي وبتسعى لطرق باب العالمية، وأكبر دليل الإنجاز حسان الكبير اللي وصل له الفارس أحمد حمشو لأولمبياد لندن 2012، وكل الشاكر للعاملين في حفل الفروسية.
فريق الجيش بكرة القدم يتتوج البطولة في الدورة العسكرية.
طبعا الميدالية الذهبية اللي حصلت إلها وقام وزير الدفاع بتتويج الفريق السوري أسفرت عن نتائج المباريات اللي ربحوها 3 مباريات، إضافة للمباراة الأخيرة التعادل مع منتخب مصر. المباراة الأولى كانت في سوريا مع موريتانيا 14-0، فوز سوريا على الأمارات 2-1، وفوز سوريا على قطر 3-0، وتعادلت مع مصر لأنه كانت المباراة already هن ربحانين الميدالية الذهبية، كانت مثل مباراة. والفريق المصري حاول يخرج بماء الوجه لأنه طلع ترتيبه الثالث بالدوري.
ماذا عن سلسلة كأس العالم للسباحة ومشاركة سوريا؟
بيشارك منتخب سوريا الوطني للسباحة بكأس سلسلة كأس العالم، حيث بتغادرنا بكرة لدورة الأمارات بعثة مؤلفة من المدرب نضال الحلبي وسباحين فقط صالح محمد ورامي أنيس، تستمر حتى 28 الحالي.
شو آخر أخبار نهائيات رزنامة نادي السيارات لعام 2010؟
نعم، بطولة سوريا سباق السيارات هي السرعة الخامس المرحلة الختامية من السباق، تقام بعد غد الجمعة، وهي المرحلة الثامنة من بطولة السرعة وتسلق الهضبة في حلقة سبيد بمجمع زمان الخير على طريق مطار الشام، وبهذا بيختتم نادي السيارات السوري رزنامته السنوية.
في مدينة تشرين بدمشق كان موعد لبطولة الأنثوية للأندية، ماذا عنها بركات السورية للسيدات والناشئات والصغيرات؟ خبرنا عنها.
صراحة سباحة السيدات بطولة الجمهورية اختتمت مسابقاتها في مسبح تشرين بدمشق، نادي المحافظة ريف دمشق يحتل المركز الأول ب9 مسابقات. طبعا قسمت البطولة فئة السيدات وفئة الصغيرات. المسابقات شملت 100 متر حرة، 100 متر صدر، 100 فراشة، 400 حرة، 4 ضرب 100 متنوع، بعدين 200 حرة، 200 صدر، 200 فراشة. طبعا هي نظام السباقات. الشيء الملفت للنظر انه البنت الصغيرة اللي هي نرمين الجردي اللي بتمثل نادي جيش الساحل قامت بتحطيم 5 أرقام بفئة 50 متر صدر و 200 متر صدر و 100 متر ظهر، والرقم الجيد كان لمنتخب دمشق 4 ضرب 100 حرة للناشئات والشابات.
بآخر خبر من عندك بركات، ممكن تخبرنا عن بعثتنا الدراجات إلى تونس؟ شو عندك عنا؟
أعلننا عنا الأسبوع الماضي أنه بتشارك منتخباتنا للدراجات للأنسات وللرجال بطولة تونس للعرب المفتوحة. منتخبنا للرجال اليوم بضيف الميدالية الخامسة الذهبية، وذلك بيرتفع رصيد ميدالياتنا في البطولة لخمس ميداليات ذهبية وبرونزية.
شكرا لك بركات، سيداتي أنساتي سادتي مثل كانت هي فقرتنا آخر خبر بفقرة الرياضة.
شكرا لإصغائكم.
شكرا لكم وشكرا لإصغائكم أعزائي المستمعين. وانتظرونا بعد الفاصل مع فقرة المال والأعمال والمستشار المالي في مكتبنا. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة المال والأعمال. ماني ماني شو
ماني
ماني أوكي آخر أخبار السوق.
هي غنية خلدون يعني حطنا إياها تحميس يعني
تحميس لحتى الناس تجيب
الماني
ماني. أوكي شو آخر أخبار السوق؟
حنبدأ بالأسواق الكندية كالعادة.
اليوم أنا صرت عبر كل المؤشرات يعني السهم نازل لتحت ما عدا الذهب.
ما عدا الذهب
والبنزين مو غير
البنزين بكندا يعني عن
كندا.
هو سعر كان في انخفاض أكثر من اليوم ببداية الأسبوع. السبب للانخفاض بهالأسبوع هو الأخبار من البنك الصيني المركزي، أعلنوا أنه حيرفعوا نسبة الفائدة بالصين.
فتأثر
طبعا الناس بدها تستغرب شو دخل نحن الأسواق الكندية والأمريكية بأسواق الصين. الأسواق الأسهم العالمية كلها مرتبطة ببعض. الشركات الكبيرة اللي بتكون مثلا قيمتها 50 بليون دولار ولا 100 بليون دولار هي كلها بتتعامل مع بعضها، بتكون عندها فروع بالصين فروع بالشرق.
وخصوصا التجارة كتير مزدهرة يعني مع الصين بكل البلدان.
الصين حكينا قبل يعني الصين من أكبر الاقتصادات بالعالم اللي عم تنمو سوقها عم بينمو كتير. الاقتصاد تبعها عم بينمو بشكل كبير كتير. من أحسن الاستثمارات الواحد جاي يستثمرها اللي هي نسميها دول بريك نحن، برازيل روسيا الهند الصين. هي الدول عم بينمو اقتصادها تقريبا 20% كل سنة، فهذا رقم كتير كتير كبير يعني. فهي الدول عم تستورد كتير، عم بتصدر كتير، العمالة عندها رخيصة. فلذلك ما بيصير عندهم قانون أو أي شيء نحن بدنا نتأثر بطريقة أو بأخرى من هاي القوانين.
فارتفعت الفائدة مثل الأسهم نزلت.
فارتفعوا إنه هيرفعوا الفائدة فتأثرت شوي الأسهم. اليوم رجعت يعني شوي تحسنت قطاعات وقطاعات عن يوم الاثنين ويوم الثلاثة. طبعا عنا خبر من بنك كندا المركزي هو اللي حسن شوي السوق اليوم، انه السوق انه عن نسبة الفائدة، نسبة الفائدة بكندا حتثبت على 1% أقل شيء لست شهور لقدام. نحن ارتفعت عنا من ربع لنص لثلاث أرباع لواحد بالمية.
فقالوا مبارح
عطى نوع من الاستقرار اليوم لأسواق الأسهم الكندية، لأنه الناس طمنت شوي أنه ما حترتفع أسعار الأسهم، أسعار النسبة الفائدة عفوا كتير. فصار فيها تخلي استثمارات بمحلة دفعاتها ما حترتفع أكثر مما هي متوقعة. فعطى شوي تحسن بأسواق الأسهم الكندية اليوم. طبعا لقاد هذا التحسن طبعا هي أسعار الذهب عم ترتفع أكثر فأكثر،
وقفت شوي رجعت ارتفعت،
رجعت اليوم سعر 1345 تقريبا للأونصة وصل الذهب. الدولار الكندي انخفض شوي مقابل الدولار الأمريكي، وكمان بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية كمان كان في ارتفاع شوي بسيط اليوم لنفس السبب اللي ارتفعت فيه الأسهم الكندية، اللي هو ارتفاع أسعار الذهب
والفائدة
بالصين. ومن أكثر الأسهم اللي تداولت اليوم بأسواق الأسهم الأمريكية هي أسهم بنك ويلز فارغو، بنك كتير كبير بأمريكا، أعلن ارتفاع أرباحه 19% مقارنة بالسنة الماضية، فارتفع السهم تقريبا 4.5%. فهي تقريبا أخبار بشكل مختصر مشان نفوت على موضوع
يعني الموضوع. الحقيقة يعني اجتنا اتصالات كتير وناس كتير حابة تسألك هالسؤال، يعني موضوع بيعاني منه كتير 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 شريحة كبيرة من متوسطي الدخل. مثل ما تعرف يعني كلهم حابين يعرفوا انه شو الخطة يلي ترتقيها، بانه المصروف غالبا يكون اكثر من الدخل.
نعم
يعني هي مشكلة كبيرة. طبعا بيتبع هالشي هذا دفعات الديون يلي صار الفرد يصبح فيها غصبا عنه. في أشياء كانت كنا نعتبرها يعني رفاهية ما نصرفها، هلأ صارت ضرورية، مثل السيارة، مثل السيلفون، مثل الأشياء كثيرة ما يعني ما رح أذكرها كلياتها.
طبعا هذا
يعني كيف الشخص العادي بيقدر بده يوفق بدخل قليل ودفعات كثيره. طبعا هي اللي بيحب يسال اي سؤال حول هالموضوع هذا او من المستشار المالي محمد سيروان، عندنا ارقام التليفون 514-963-1716 ورقم الاذاعه اللي صرتوا بتعرفوه كلياتكم 514-745-6789، واللي بحب يبعث تكست مسج كمان بيقدر يتصل او يبعث رساله على 514-945-6789 لاستفساراتكم الماليه فيكم تتصلوا فينا حاليا. شو برايك الحل؟
سؤال كتير حلو، انه كيف فينا نوازن بين انه ندفع ديوننا وبين انه مثلا نوفر شوي، نعمل سيفينج، اذا بدنا نستثمر نقدر نستثمر، اذا صار عندنا مشكله يعني ما بدنا كمان دائما نفكر بالاستثمار، صار عندنا دفعات ما لنا حاسبين حسابها، كيف فينا يكون عندنا مخده امنه خلينا نقول، مصاري اكسترا زايده لاحسن استخدمها
بهالدفعات. بس بالبداية حنحكي انه دائما يعني الدخل طبعاً اقل من
دائما الدخل
من المصروف،
اقل من المصروف الواحد بيصرفه. اليوم كنت عم بقرا تقرير من تيدي بانك، اليوم طلعوا دراسه عن الفرد الكندي يعني متوسط الدخل بشكل عام، حاطين انه الدخل الفرد الكندي المتوسط بشكل عام بخطر من ناحية الديون. صرنا الفرد الكندي اخطر من الفرد الامريكي، بحالة خطر اكبر من الفرد الامريكي، لانه نسبة الديون عليه اكثر من نسبة الانكم اللي عم بيطلعه بالشهر. هالسبب بيعود لنسبة الفائدة اللي كانت قليلة كتير، كانت 0.25% وارتفعت هلأ كمان مو كتير 1%، وهلأ ثبتت، فالناس عم تتدين أكتر بكتير، عم تصرف أكتر مما بتقدر إنه ترجع، بسبب إنه البنوك عم بتوفر ديون بنسب فائدة قليلة كتير، عم تشتري بيوت بيت وبيتين يمكن ما لقدرة إنه تدفع المورجيز والدفعات تبع البيوت. فنحن هون بحالة خطر، الواحد بده يطلع يشوف وين حاله، يشوف إذا ارتفعت الفائدة أكثر من 1% صارت 2-3-4%، هل أنا حقدر؟ فالدراسة عم تقول إذا الكندي الشخص الكندي متوسط الدخل تم على ما هو عليه بطريقة صرفه وبطريقة استدانته من البنوك، فحيشكل عنا خطر كبير، وحيصير عنا تقريبا 10% من الكنديين حيعنوا إفلاسهم وما حيقدروا يكفوا إنه يدفعوا ديونهم. لذلك هون كل واحد بده يعني يضرب فرام، ما ينبسط كتير إنه نسبة الفائدة والله ما حترتفع، بالعكس نحن وقت نسبة الفائدة ما ترتفع مثل ما عم ننبسط لما عم نتدين من البنك وعم بيعطيني نسبة فائدة قليلة، بدي كمان استفيد من هالنسبة القليلة وادفع ديوني أسرع مشان وقت ترتفع الفائدة ما تمني بس عم بدفع انترست. لما بتكون الانترست قليلة ساعتها أنا فيني ادفع أكتر من الكابيتال، من قيمة الدين الأصلية. فهي مشكلة عند كل الناس إنه اللي عم بتواجهها، إنه قيمة ديونهم أكتر من قيمة دخلهم.
طب شو الحل محمد؟ يعني نحن عنا هالحالة هاي بي مثل ما قلت، يعني شريحة كبيرة من الأفراد متوسطي الدخل بيعانوا، شو بتنصحون أنت كمستشار مالي إذا واحد جاء عندك وقال لك شو الطريقة؟
المشكلة الأساسية فيني وأغلب الناس إنه ما بنعرف قديش عم نصرف.
صحيح.
وبنعرف قديش عم بيدخل علينا بالشهر راتب، والواحد بيعرف قديش بس ما بيعرف بصراحة قديش عم بيصرف. بتسألي كتير من الناس، وكتير مثلا من الأشخاص اللي بيجوا بيسألوني، بقعد بسأله أول شيء بشكل عام قديش مثلا مصروفك الشهري لكل مصاريفك، دفعت مورجج إذا عنده مورجج أو رنت، كل شيء مع فواتير، وقديش دفعتك؟ شو بيقول لي مثلا 3,000 دولار، راتبك 4,000 دولار، معناته بقول له عندك 1,000 دولار فينا ناخدهم نصمدهم نستثمرهم نعمل فيهم أشياء. بيقول لي لا ما عندي، بالعكس بوصل أنا أحيانا آخر الشهر علي ديون أكتر، ما عم بقدر أدفع فواتيري، في فواتير بأخرها وبأجلها شهر أو شهرين وما بيكون معي كاش.
عليها
انت طيب أنت من دقيقة قلت لي معك 4,000. بالعقل الباطني تبع دائما منحب أنه مو نكذب على حالنا، أنه نعيش حالنا بوهم أنه أنا معي وعم طالع أكتر مما عم بصرف، بس بالحقيقة أنا دائما 95% من الناس بتصرف كل شيء بيجيها بعدين بتفكر انه تصمد او تعمل سيفنج، و5% من الناس بتعمل سيفنج اللي لازم تعمله بعدين بتصرف الباقي. يعني هي العقلية اللي اول شيء لازم نفكر فيها قبل ما بلش حط البلان. لو انا وافقت انه امشي على هي العقلية انه يكون عندي دائما خطة عمل امشي عليها، مصروف ثابت امشي عليه، بعدين ان اصرف شو اللي بقيان علي، ساعتها بيكون ضمن الخط المضبوط والخط الامن. فهي يعني تختلف من شخص لشخص، واذا الناس هلا عم بيسمعوني حيفكروها كتير انه والله صعبه، كيف انا بدي وفر وكيف بدي اساوي دفعاتي وكيف. لا، كتير ناس بهذا الوضع، اغلب الناس بهذا الوضع ما عندهم بلان لدفعاتهم، فكل واحد بده يجيب ورقه وقلم ويقعد مع حاله. إذا شخص عن مع عائلته هو وزوجته، إذا الاثنين بيشتغلوا أو بس الرجل بيشتغل أو بس الزوجة بتشتغل على حسب وضعهم، بدهم يقعدوا مع بعض ويتبعوا 3 خطوات.
يلي هي
هال3 خطوات طبعا حتساعدهم أنهم يوصلوا للهدف تبعهم. إذا مشوا عليها تمام، غالبا أكثر الأشخاص 6 شهور ل12 شهر بيوصلوا للي بالدنيا، بيرتبوا أمورهم، بينظموا دفعاتهم، وبيقدروا يجيبوا الأشياء يلي بدهم إياها. أول خطوة بدنا نقعد نمسك ورقة وقلم ونحط كل شيء علينا دفعات.
أوكي.
كل شيء صغير كل شيء كبير، إن شاء الله دفعة دولارين بالشهر بدي حطه، دفعات الإيجار المورجج، دفعة السيارة، البنزين، السلفون،
أنا بس حابة أذكر المستمعين بالموضوع اللي هلأ يعني فتحوا الراديو عم يسمعونا. نحن عم نحكي عن كيف المستشار المالي محمد سيروان بيحكي لنا كيف منقدر منحط خطة معينة لتلافي الديون اللي علينا إذا كان مصروفنا أكبر من دخلنا. فقلت لي ثلاث خطة أول.
نعم.
ثلاث خطوات. أول خطوة إنه واحد يمسك ورقة وقلم ويحط شو مصروفه الأسبوعي مثلاً. ما هيك؟
نعم، بده يحط مصروفه الشهري مو الأسبوعي. بدي أشوف أنا بالشهر قديش عندي دفعات لنا، السيارة، البنزين، الباركينج، كل شي عم بدفعه. بمسك البنك ستيتمنت تبعي الشهري، شوف من هالستيتمنت من حسابي شو أنا صرفت، فبعد بسجلهم بالورقة. الجروسري شوبينج، وأتروح على السوبر ماركت، على أي محل أشتري، مطعم، كل شي بحطهم أنا وزوجتي وللعائلة كلياتها. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية بحط الدخل يلي عم بيدخل على العائلة، إن كان راتب الزوج، راتب الزوجة إذا عم تشتغل، إذا عنده الواحد استثمارات إذا موجودة، قديش عم بيجي دخل من هاي الاستثمارات إن كانت موجودة. فمنحط هدول النقطتين، ومنطرح الخطوة الثالثة، منطرح هل الخطوة الثانية من الخطوة الأولى، يعني بطرح قديش أنا عندي دخل بالشهر
وبنقص
منه قديش مصروفي. هلأ غالبا عند كتير من الناس حيطلع عنا الرقم ناقص بالماينس، يعني حيطلع المصروف أكتر من الدخل. هلأ إذا طلع المصروف يعني أقل من الدخل، عفوا تفضلي،
يعني هو حتما بداية رح يكون هالشي هذا.
نعم نعم.
أوكي.
هلأ إذا طلع المصروف
أكثر
أو أقل، لا خلينا نقول أقل من الدخل، ساعتها فينا نعرف إنه والله هالزايد هذا فين أدفع الديون اللي علي أكثر، سرع بدفعات الديون اللي علي، ولا ممكن أعمل سيفينج. طبعا هي الخطوة بتختلف من شخص لتاني، يعني في ناس الأحسن أنه يدفعوا ديونهم أول شيء، وبعدين أنه يفكر
يعمل
سيفينج، يخبي، يصمد شوية مصاري. دائما إلى وجهتين نظر نطلع إحنا على حسب كمية الدين، قديش الانترست اللي عم تندفع على هذا الدين، ومنشوف إذا أخذنا هاي المصاري مثلا واستثمرناها قديش حيطلع لي هذا الاستثمار، هل هون حأستفيد أكتر أو هون حأستفيد أكتر. مثلا $1,000، خلينا ناخد مثال $1,000 على كريدت كارد، الريت تبعه 10% انترست الفائدة بدي أدفع، أو أخذ $1,000 استثمار بده يجيب لي خلينا نقول 3% مثلا، فلا أنا بروح بدفع على الكريدت كارد، لأنه لو رحت حطيتهم واستثمرتهم بالثلاثة بالمية بكون أنا خسران 7% هون.
أكيد.
لأنه بدي تمني عم بدفع 7% زيادة للكريدت كارد، ساعتها لا أحسن لي هيك. أنا دائما يعني بشكل عام بنصح أنه نوفق بين هالشغلتين. هلأ إذا طلع وهو غالبا أنه المصروف أكبر بكتير من الدخل، هون بدنا بقى نبلش نرجع نعيد حسابات، بدنا نطلع على الخطوة الأولى يلي كتبناها اللي هي مصاريفنا كلياتها. بدي اطلع اشوف وين فيني انا اوفر. هلأ بالحكي والناس كتير عم تسمع وتقول كتير سهل انه الواحد يحكيها ويقول والله وين بده يوفر، ما فيني يوفر، هي كلها شغلات ضرورية. صح كلها شغلات ضرورية، بس دائما ومجربة، يعني ما عم بحكي والله بس حكي جرايد أو تقارير علمية أو بحوث، مجربة معي ومع كتير ناس إجوا واستشاروني، قعدنا مع بعض وحطينا هي الخطة نحن اثنين مع بعض ومشينا أنه وين فينا نوفر. مثلا كتير ناس عم بيدفع وما له منتبه، عم بيدفع للسيلفون تبعه مثلا بلان ما له محتاجة كتير، أو حاطت أوبشنز اختاره هو مثلا من سنتين ثلاثة ونسيان انه حاطته وعم بيدفع فاتورته اوتوماتيك، ما انه منتبه $6 او $10 بالشهر زيادة حتوفر له شيء، وحيشوف كيف لما بحط الارقام مع بعض هتعمل فرق كتير كبير معه. فممكن بفاتورة التليفون، ممكن بالباركينجز اللي عم بيدفعون، ممكن بالجروسري شوبينج لما أنا عم بروح عم بعمل شوبينج بالسوبر ماركت، بدل ما أشتري والله مثلا فروزن هدول مايكرويف بالفود هدول الريدي، دائما بيكونوا أغلى بأربع لخمس أضعاف من إذا بشتري الخضرة تبعي أنا وبعملها ببيتي. في كتير أشياء نحن بنشتريها ومنحسبها ضرورية بمصروفنا الشهري ما بننتبه إنه هذا الشيء فينا إنه نوفره. مثلاً الكريدت كارد هي من أكبر المصاريف يلي بتكون على الشخص، دفعاته الشهرية. الكريدت كارد فيه كمان حلول إنه الواحد يخفف من هال 18 أو 16%، أغلب الكريدت كارد 18 لـ 20% بيكون الانترست. الحل أول شيء ممكن نحنا نجمع إذا قدرنا، إذا عندي كذا كريدت كارد وما عندي الليمت مسموح، ممكن إذا قدرت إنه جمع الديون كلها تحت كريدت كارد واحد، ساعة أنا بكون وفرت وبكون عندي 1000 هون و 3000 هون و 4000 هون، الانترست اللي عم بدفعه لكل شركة أكثر من إنه إذا دفعت على 7000 دولار مثلا لبنك واحد أو لشركة واحدة. هاي ممكن واحد من الحلول. تاني شيء ممكن أنا يكون عندي line of credit، يكون الريت تبعه أقل بكتير بكتير من الكريدت كارد، بحول كل ديون الكريدت كارد بسكره على اللاين اوف كريدت، ساعتها بكون أنا وفرت. أو إذا الكريدت سكور تبعي منيح أو الوضع المالي بيسمح لي إنه أقدم على لاين اوف كريدت، ليش لا؟ أنا فيني كمان أقدم على لاين اوف كريدت.
بدفع الكريدت كارد
ساعتها بدفع وقت يوفقوي على لاين اوف كريدت، بدفع الكريدت كارد من لاين اوف كريدت. اللاين اوف كريدت اقل شيء بده يكون نص الانترست تبع الكريدت كارد. الطريقه الثالثه انه اتصل بشركات الكريدت كارد اللي انا متدين معهم، اللي كان بنوك او شركات، واعمل معهم نيغوشيشن وكثير بتزبط، انه قل لهم نزلوا الانترست ريت، لانه في الشركه الفلانيه والبنك الفلاني واو حيعطوني انترست ريت بهالمعدل مثلا لمده سنه لمده سنتين. فكتير شركات بيوافقوا مشان ما يخسروا هذا الزبون ويخلوه يقدم على الكريدت كارد اللي حيعطيه انترست اقل، فبيقولوا له لا خلص نحن مثلا ال 12 الشهر الجاي او مثلا دائمه بتكون حننزل لك الانترست من 18 عم بينزلوا ل 9-8%
للنص تقريبا،
بينزلوا للنص احيانا. فهي شغلات نحن ما مفكرها، مفكر اذا تدينا من الكريدت كارد خلص مسكونا وما عاد فينا نحكي معهم وصاروا هن متحكمين فينا، لا فيني اعمل هذا الشيء ونزل من قيمة الدفعات يلي علي. فيعني هي بتختلف من شخص لشخص، بس بقدر انه وفر من دفعاتي الشهرية. هي بالنسبة للكريدت كارد مثلا استخدم الكوبونز يلي بتوصلني بالميل، كتير ناس بيستحوا او بيقولوا لا انا ماني بعازة او ما بنتبه لها، او يعني كل واحد عم بيخسر كتير ان كان نص دولار او دولار او دولارين، هي كمان بتجمع. خليني اشترك اذا في محلات عندها نظام البوينتس، كمان اشترك واخذ كارت البوينتس تبعون كل شهر كل 6 اشهر ممكن يطلع لي شغله، يمكن يطلع لي ديسكاونت مخفضه كمان فيني استفيد منها. اذا حطينا هي الشغلات كلها مع بعض صدقيني يعني حتعمل حل مفعول كبير من 6 اشهر ل 12 شهر. بشوف الواحد
فرق كثير،
الفرق الكبير. مثلا واحد بيسافر كل سنه اجازه، تذاكر السفر على الانترنت كثير عاده بيكون ارخص مما انه الواحد يروح. حيزعلوا مني مكاتب الطيران لا كثير اكيد،
لا ناس كثير بتعرفوا يعني ناس كثير صارت بتعمل يعني اكيد عم يحجزوا على
الويبسايتات الانترنت. اللي عندهم دفعات مورجج مثلا وجاي المورجج تبعهم حيخلص على رينيول، ما ضروري يجدد مع نفس البنك. عندك يعني عشرات الشركات وغير البنوك الكنديه الكبيره بتوفر أسعار نسب فائدة أقل بكتير من النسبة اللي نحن عم ندفع. فهذا الشيء الواحد اللي ممكن يستفيد منه وينزل ديونه أو نزل مصروفه ليتناسب مع دخله الشخصي ويقدر يدفع هالديون اللي عليه، لأنه الديون اللي علينا نحن كلياتنا هلأ يعني أغلب الناس عنده ديون الانترست هلأ قليل كتير، فلازم نستفيد انه ندفع الدين بشكل اسرع، لانه لو ارتفعت حتمني بس عم بدفع انترست حيتم هالشي طول حياتي.
إذن يعني أنت كثير بسطت محمد إنه أهم شيء إنه ورقة وقلم هي أهم شيء والتنظيم بيصير بشكل يعني بيلحق بعضه أكيد يعني.
طبعا يعني بس الواحد يقعد في أنا موجود عندي يعني إذا حدا بيحب يعمل هاي البلان موجود عندي البامفلت موجود عندي البلان موجودة بس منحط
رقم تليفونك يتصل فيك
رقم 514-887-7706 فموجود عندي الفايلز اللي بتنظم البودجت او المونثلي بلان تبع كل شخص. كتير ناس استفادوا من هذا الشيء لانه عم بعد انا والشخص مع بعض هو اللي عم بيحط الارقام مو انا اللي انا عم بسال هو عم بيجاوب فبيطلع بالبلان بيلاقي حاله
هو اللي عم بيعمله
انا اللي عم بعمل البلان تبعي هاي ارقامي وهي مزبوط وقت نقول مثلا نوفر من هون شوي من هون شوي بيطلع المبلغ منيح اللي عم بيوفره بالتالي من 6 شهور ل 12 شهر بيكون الشخص قدر انه يوفر حط هالمبلغ اللي زاد معه من التوفير بمثلا اكاونت كمان اذا واحد بده مثلا خلينا نقول واحد يحط $100 بالشهر ليصمد مشان الامرجنسي فوند. الامرجنسي فوند بنسميه امرجنسي فوند هو وقت واحد بيواجهه مصروف غير متوقع مفاجئ فعادة نحن منقول الامرجنسي فوند لازم يكون من 3 شهور ل 6 شهور من المونثلي انكم تبع الشخص. مثلا اذا واحد راتبه 5000 بالشهر فدائما بننصح انه يكون عنده من 15000 ل $30,000 يعني من 3 شهور ل 6 شهور هدول كاش موجودين بحساب ما بيدقرون اذا صار معه مصاريف او شيء مفاجئ يعني مو يجمدوا 100% بس يحطهم مثلا ما يحطهم بالتشيكينج اكاونت تبعه او ما يكونوا مثلا موصولين على الكارت تبعه
بشكل انه ينسحبون
بشكل انه يسحبون انت محتاج. الشيء الثاني يعني نصيحه ممكن كثير ناس يستفيدوا منها الكريدت كارد ما يحملوها معهم بجيبتهم وبالمحفظة
أكيد لأنه كتير سهل الشراء
يخلوها بالبيت وشوفوا قديش حيوفروا بس يجربوا شهر أو شهرين يخلي الكريدت كارد تبعه ينساه أو يحطه بالبيت ويطلع ويخلي بجيبته بس المصروف يلي هو حاطه اللي أنا بدي أصرف مثلا 20-40-50 دولار باليوم يخلي بس هدول بجيبته $50 ويشوف قديش حيقدر يوفر بعد شهر أو شهرين.
يعني بيسمع هالحكي الواحد منك بيشعر فعلا انه في امر سهل ما هو صعب. لا. يعني مو مثل ما بفكر ناس انا واقع بهالمشكله الماديه ما عم بقدر بطلع منها
لانه الناس بتوصل بيفتح صندوق البريد بيطالع كل هالفواتير بلاقي 15-20 فاتوره وهاد بده مينيموم بيمنت وهاد بده هيك والديو ديت هيك فبيقول لك خلص ما عاد معي فبيفقد الامل بس هي سهل كتير بس بالتنظيم. الواحد لازم ينظمه ويحط خطة عمل لأنه كيف ينظم أموره المالية الشخصية
أكيد. طب هلأ يمكن فاتنا الوقت باختصار بدك تحكي لنا عن السهم اللي بتنصح فيه.
السهم شركة باريك جولد شركة تهتم باستخراج الذهب وتصنيع الذهب ارتفعت أسهمها تقريبا 2% هالأسبوع ومع ارتفاع أسعار الذهب يعني الشركة من أكبر الشركات بسوق الأسهم الكندية هي فبنصح أنه اللي بيحب يستثمر يستثمر في باريك جولد.
يعني أنا كتير بدي أتشكرك على المعلومات فعلا اليوم أكيد ناس كتير استفادوا وبتمنى من يلي طلبوا مني أنه يعني نحكي بهالموضوع موضوع التوفير وكيف التنسيق بين مصروفنا والدخل بتمنى أنه يكونوا أكيد استفادوا من هالمعلومات القيمة اللي قدمت لهم إياها.
شكرا كتير لك.
شكرا لك وأعزائي المستمعين كنتوا مع الفقرة الاقتصادية صديق وزميل المستشار المالي محمد فيروان. انتظرونا بعد الفاصل بفقرة جديدة.
مطعم ليالي المزيك أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي مزيك .com أو 514-333-5677.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي مزيك .com أو 514-333-5677.com مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لا شابيل 514-334-5777.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة،
تتهنى بهالبيت الجديد. خود خود احتمال ويديك، عملت لك عملت لك حراب إصبعه، مو أنا عملته، أم سطيف خلي لي إياك يا رب.
والله يا أبو سطيف أنا عملت بنصيحته، دخلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على إيديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك أنا، لك اسمع، عطيني هالتليفون، دق لي أنت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. أيوة، هذا هلا بدنا نحكي مع سوزان، لحتى أنا بدي كمان أتشكرها، بلكي بتلاقي لنا شي حل. يلا على ألو.
فيتيري مو بونجور.
ألو صباح الخير، مرحبا، فيني أحكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله، أهلا أبو الصيف.
أهلا، كيفك؟
الحمد لله.
الحمد لله، ليكي سوزان؟ بدي بيع بيتي يا سوزان، واشتري شقة كوندو. ما عاد أنا بعد ما عاد عندي حيل، أنا ما عاد عندي حيل شيل وأجي وأطلع وأصحشيش. دخيلك عم بتبيعوا كونديات منيحة، أوكي؟ ليكي أنت بدي أشوفها.
أنت ما بتحب يا أبو سطيف.
طيب يا ستي، أنا بقلت لك أنا الرقم، وإن شاء الله بتلتقوا مع أبو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
أعزائي المستمعين، حابين تزوروا مدن سياحية بسوريا بالأردن بلبنان، زميلنا عصام نجم أخذ جروب معين لحتى يعملون سياحة بهالمدن العربية. أهلا وسهلا فيك عصام. الحمد لله، ننقل لك أهلا وسهلا، ننقل لك جود باي، يعني أنك رايح بأخذ جروب معك، جروب سياحي من مونتريال ليزوروا الوطن إن كان سوريا ولبنان والأردن.
يعني الناس رايحين معي
من
مونتريال، من كيبك، من كيبك، يعني في عندي ناس من سيدني وفي ناس من فيكتوريا فيل ومن عدة مدن بكيبك. ايه
يعني هنا مالهم من اصول عربية؟
لا لا، ما في، عندي واحد هندي بس من اصل هندي، بس هون خلقان بكيبك.
اوكي، شو الرحلة السياحية؟ يعني خلينا نبدأها بشكل مختصر، لانه انا بعرفك انت بكرة تارك وما بدنا ناخد من وقتك كتير. المغادرة من مونتريال لا يعني وتباعا، كيف تحكي لنا باختصار عن هالرحلة؟
المغادرة تكون بكرة على طيران فرنسية على باريس، على باريس بعدين ننزل ببيروت. الحقيقة هذا البرنامج صاير ننزور فيه لبنان، هالمرة كان مكثف كتير للبنان، لأن كان مطلوب إنه العالم حابين يشوفوا لبنان. فأول يوم بنوصل على بيروت، طبعا ما رح يكون في شيء بس وصول وأوتيل. باليوم الثاني بنبلش زيارتنا بمدينة بيروت. بيروت طبعا بنزور مركز بيروت، بنزور متحف الوطني تبع بيروت، بنزور كمان نفرج العالم على على الطريق مثلا شو سوت الاثارات ببيروت نتيجة الحروب وكذا. طبعا بعضهم مخلين كم عمارة مهدمة أو شيء لحتى العالم تشوف الفرق وتشوف نهضة بيروت ومركز بيروت. منزور كمان ببيروت في أثارات لقوا بفترة وقت بلشوا يضبطوا مركز بيروت سانتر دو بيروت, لقينا أثارات هي حمامات وما شابه ذلك من الفترة الفينيقية وبفترات طبعا اجت بعد الفترة الفينيقية. كتير زيارة حلوة تكون لبيروت. نيجي تاني يوم نروح على صيدا, نزور صيدا ومنزور بيت الدين بصيدا, طبعا منزور قلعة صيدا ومنزور صيدا القديمة, منزور متحف الصابون في عودة عمل متحف للصابون بيشبه مثل الصابون الحلبي بس عامله بنكهات والعالم كتير بتحبه, يعني منقضي فيها شي ساعة تقريبا زيارة, منزور نشوف كيف بتصنع الصابون كيف بيتغلف وبصير العالم بيشتروا بياخدوا السوفينير يعني من هنيك. بعدين نرجع على بيت الدين. بيت الدين صار كمان قصر. بيت الدين بالفترة القرن 18 قصر كتير كبير وكتير حلو, صار بوسط يعني بجبال لبنان. نزور هذه المنطقة وبعدين نرجع على بيروت. كل زيارة نزور نرجع منها ببيروت. بعدين اليوم اللي بعده منزور بعلبك. بعلبك غنية عن التعريف اللي فيها أعمدة ونحوتات ضخمة جدا بالفترة الرومانية. منزور المعابد, معبد جوبيتر وفينيس, ومنزور منطقة بعلبك طبعا, ونتغدى هنيك بعلبك بمطعم بيشرف على مدينة بعلبك الأثرية. بعدها نعمل زيارة معمل كسارة لتصنيع نبيد, معمل كتير حلو ونبيد طيب طبعا, كمان يعني بيورجي الوجه الحضاري كمان للبنان ومعروف في ماركت كسارة. هلا بكرة بيدفعوا لي شوية كسارة بعمل لهم دعاية. بعدين باليوم اللي بعده بنروح نزور غابة الأرز, يعني هي كمان كل العالم
شعار بيروت أكيد.
شعار بيروت حتى في شجرة بتوصل لستة آلاف سنة يعني عمرها. هنيك الحلو كمان انه لاحظت السنة الماضية وقت زرناها الأرز في فنان لبناني نحت شجرة كاملة, عمل نحوتات نحت يعني سيد مسيح مصلوب على الصليب نحت الشجرة كلياتها, منظر كتير حلو. نقضي وقت كتير حلو بمنطقة الأرز. بنفس الوقت في شغلة حلوة منزور متحف جبران خليل جبران. العالم تطلع على رسوماته على كتاباته على
اللي هو مشهور كتير بالغرب أكيد يعني طبعا
مشهور يعني بالغرب,
صاروا كتير من الناس يعني بالغرب بيعرفوه, فلما بيروحوا بيشوفوا مسقط يعني مسقط رأسه أكيد رح
منطقة جميلة جدا,
ينبسطوا إنه نتعرف
عليه. عاملينه متحف بأسلوب كتير حلو. بتطلع بتشوفي وتتعرفي على جبران وكتاباته ولوحاته بشكل سهل سلس, يعني العالم كله بتنبسط بزيارة. منزور بنفس الوقت صرح كمان مثل دير اسمه دير القديس أنطوان قزحية, كمان هذا بوادي القديسين بيسموه, فينك في كتير أبنية دينية بهي الوادي, وهو الدير هذا دير أنطوان قزحية القديس قزحية بيشرف على الوادي, يعني صعب تقولي احيانا صعب الوصول له, نوصل بالباص في طريق مشي بنمشي لنوصل, ومنزور الكنيسة هنيك ومنلتقي بالقائمين على الكنيسة بالناس المتبرعين, احيانا ملتقي فيهم ملتقي بالناس اللي بيعملوا مثل بينيفول عمل طوعي للكنيسة. في زيارة مهمة منزورها بعدين منزور مغارة جعيتا.
حلو.
السنة الماضية أنا كل جروب حاول خليتهم ينتخبوا مشان
أكيد مشان تدخل بعجائب
خليناهم حكيناهم عن الموضوع وكلهم انتخبوا, يعني
هي موجودة على الأونلاين يعني أي واحد حتى أنا حطيت الاسم.
جعيتها كتير حلوة كتير حلوة زيارة لجعيتها. طبعا منزور جهتين بجعيتها، في مغارتين منزورهم ومنروح بقلب الشختورة يعني، ومنزور في شخص بيقعد يحكي لنا بعض الأشياء يعني لحتى نعرف تاريخها للمغارة. بنفس اليوم منزور حريصة كمان، هو صاير مركز للحج كمان، حريصة غنية عن التعريف. وبعدين ننهي زيارتنا بمدينة بيبلوس اللي معروفة بجبيل، هي مدينة كمان أثرية من أقدم المدن بالعالم طبعا، مدينة بيبلوس، وفيها أثرات بالفترة بفترات متعددة يعني، بنشوف كتير فترات متعددة ببيبلوس، وخاصة هلا بنشوف الفترة فترة القرن 12 كمان. بعدين نرجع، في عنا يوم حر ببيروت، أنا بالعادة بهذا اليوم الحر بعملهم يا شوبينج، يا أما في ناس بيجوا معي بأخذهم رحلة بالبحر، خليهم يفيدوا السمك ونشوي على نشوي السمك على الشختورة الصغيرة على البارك. بعد بيروت منروح على نشوف، منروح على سوريا.
قبل ما ندخل على سوريا رح ناخد فاصل قصير كتير وبعدين حنفل.
يلا.
يا بلدي بلدي
أشعر بدني على المليان لأن بكرة رأيك.
طيب هلأ أخذنا السيارة من بيروت ورحنا باتجاه دمشق.
باتجاه لا هلأ بنأخذ باتجاه قلعة الحصن. بنأخذ الباص، بنكمل بالباص، بيجي باص سوري طبعا بياخذنا، بنروح على قلعة الحصن. قلعة الحصن معروفة يعني غنية عن التعريف، كراك دي شوفاليه بيقولوا له أجمل قصر بالفترة الصليبية اللي هل لا يزال محافظ على شكله وعلى رونقه وجماله. بعد زيارة الكراك منروح بعدين نكمل على أفاميا، طبعا نعمل المحطة بحمام النام، بحملان بيكون
مين ما بيعرف نواعير حمام،
مين بيعرف نواعير حمام ونظام الري القديم هذا لا يزال موجود يعني وحلو كتير. باليوم اللي بعده منروح باتجاه الشمال نشوف حلب
طبعا قلعة حلب
حلب مدينة حلب القلعة والمتحف، ومنشوف قلعة المعان كمان، أبواب حلب نزور ما منزور نزور بابين هنيك
يلي هنن باب أنطاكيا،
باب أنطاكيا وباب النصر منزور هنيك.
الأسواق بتمر،
الأسواق طبعا أجمل أسواق بحلب يعني، اللي بيروح يجهز بنات
نتبلاله من المدينة أكيد.
يعني مساحته للسوق حلب المقبب 7 كيلومتر مربع، يعني بتشوفي شو
بتشوف البلد القديمة كلها. طب بالنسبة في يعني عندكم عاملين مخطط لزيارة للمتحف بحلب؟
ايه المتحف نزور متحف حلب لانه في اشياء ما بنشوفها بغير محلات، بنشوفها بمتحف حلب لانه في شغلات بترجع للقرن للألفية التاسعة قبل الميلاد.
حلو.
يعني خاصة ناخذ فكرة عن تل عبيد ومنطقة الفرات وعن الفترة الآرامية، لانه حلو. كمان كان في حضارة كتير مثل العين دارة والمناطق كلها بمنطقة حلب كان في حضارة كتير قوية للفترة الآرامية.
هل حتعرجوا على قلعة سمعان؟
قلعة سمعان طبعا أكيد. سمعان العمودي لازم تنزار هاي لأنه
أكيد حكينا عنها بتفاصيل
المرة الماضية. بعدها بنرجع باتجاه تدمر.
أوكي.
تدمر بالمير يعني عروسة الصحراء منطقة جميلة الأثرات بالأحجار الكلسية الموجودة بقلب الصحراء وبتحيطها الواحد تدمر التمر والأشجار الزيتون.
في بيعملوا للسياح بتدمر عشاء بدوي مع رأس بدوي وهيك أكيد هدوا بتحضروه حتما.
لا عاملين لهم نحن ما عم بحكي عن تفاصيل نحن في عنا سهرة بلبنان منفرج الفلكلور اللبناني والفن اللبناني الأغاني طبعا في مطرب وفي راقصة بسوريا بشي اسمه بتدمر بنعمل سهرة تحت الخيم البدوية
مشهورة كتير بتدمر
طبعا بالمنسف البدوي المعروف
حلو أوكي.
والخروف اللي مشوي بقلب الفحم بقلب الأراضي
الأرض
ايه بنقضي سهرة كتير حلوة العالم بترقص وبتشارك وبتسمع الفلكلور البدوي يعني
أوكي. من تدمر وين بتروحوا بتتجهوا؟
بعد تدمر طبعا منزور بتدمر مع بدبال منزور المسرح منزور الشارع الطويل منزور المقابر اللي هي روعة من روائع الفن المعماري بهذيك الفترة بعدين ننزل على الشام
أوكي.
أقدم مدينة لا تزال مسكونة فيه هي دمشق
مأهولة بالسكان أكيد يعني.
بدمشق منزور المتحف الوطني زيارة إجبارية يعني لأنه بتعملي مثل خلاصة لكل شيء زرتي بسوريا بالمتحف منزور الجامع الأموي
أكيد
منزور القلعة لا ما منزورة منمرق من حدها منشرح عنا من برا منزور
سوق
الحمدية
دمشق
مقام صلاح الدين منزور قصر العظم منزور كنيسة الحنانية كمان
أبواب دمشق باب توما
لا منزور من باب توما وباب شرقي منزورهم هذول أكيد ومنزور الحارات حنانية الأسواق القديمة اللي مسموها مثل كافيرن علي بابا منزور سوق الحمدية كمان طبعا لأنه في كتير أشياء تنشاف أنا كتير أحيانا بمر العالم دوقهم بقداش كمان
طبعا أول مرة بعمرهم بيشوفوا بوزة أكيد عبت تندق وبتمط هيك
حاطت أنا صور مع جروب من جروباتي عم بيأكلوا بوزة بقداش كمان
نصو الحمدية
نصو الحمدية طبعا دمشق كلها هذا النهار منزور كل دمشق طبعا نقضي ليلتين دمشق أول ليلة نوصل من تدمر بس في شغلة نسيت لك إياها إنه نحن جايين من تدمر منزور معلولة وسيد نايا
كمان
معلولة وسيد نايا طبعا معلولة بتعرفوا على اللغة الآرامية الناس لغة المسيح بالإضافة لأقدم كنائس موجودة ب يعني بزمننا هلا هي من تعتبر من أقدم الكنائس كنيسة القديس سركيس وكنيسة القديسة تقلى منزورة وكنيسة سيد مايا بعدين بعد ما نخلص من الشام بنروح باتجاه بصرة بصرة طبعا مدينة قديمة فيها أربع حضارات لحد الآن يعني الموجودين اللي عقبنا عليهم مثل النبطيين والرومان والبيزنط والإسلامية بعد ما نخلص من بصرة بهذا اليوم نتجه في اتجاه الحدود الأردنية
إذن من بصرة لعمان
من بصرة الشام إلى الحدود الأردنية لجرش
لجرش
قبل عمان منزورها جرش كمان مدينة بالفترة الرومانية فيها متنوعة الأثرات طبعا هي الفترة الرومانية فيها كثير أشياء بالفترة الرومانية مثل المسرح جرش المعروف الشارع الطويل تاع تقريبا نفس زيارة بصرة أو تدمر، بس فيها روح مختلفة، فيها بعض المزايا المختلفة من الفن المعماري. حلو. يعني الواحد لازم يروح يشوف لحتى يستمتع بجرش. منكمل بعد جرش على بعد جرش منروح على عمان، بعدين منكمل بعد زيارة جرش طبعا نقعد بعمان، بعدين منكمل على مون نيبو، جبل نيبو والكراك اللي هو مثل قلعة الحصن كراك، بعدين نزور بيترا. بس بمون نيبو الجبل يعني اللي فيه وقف موسى وطلع على أرض الميعاد، ومنزور مأدبة كمان بهي المنطقة، مأدبة اللي فيها كمان أقدم خريطة بالعالم للموزايك اللي بتحكي عن خريطة كل الشرق الأوسط.
حلو.
يعني بتشوفي باب تشوفي مثلا اتجاه دمشق، اتجاه فلسطين، تشوفي كل هي محطوطة بأرض الكنيسة بمأدبة. وهنيك العالم بيستمتعوا برؤية العمال، هن شوي معاقين معاقين شباب أو بنات، بيعملوا لوحات من الموزايك.
حلو.
كتير فن حلو، يعني عم يرجعوا يأحيوا فن الموزايك اللي كان بالفترة الرومانية والبيزنطية، عم تشوفيه بمأدبة
عن طريق أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة بدربون وعلمون حتى.
وفن رائع، فنانين يعني بتلاقيهم هن عم يكسروا الحجرة ويلزقوها ويعملوا لوحة كاملة، يعني شيء رائع جدا. يعني كل إنسان بيوصل هنيك إذا بإمكانه يشتري لوحة وياخدها بتتم ذكرى كتير حلوة. بعد هالزيارات هدول ومنزور الكراك، الكراك اللي هو معناته الحصن، يعني هو بمدينة بالفترة الصليبية يعني. أي منزور الكراك، بعدين نتجه باتجاه بيترا. بيترا يعني حرام حرام ما حد يزورها. يعني بيترا من المدن اللي لازم تنزار يعني، والآثارات الحلوة، وتشوفي إنه يعني تشوفي جبل محول لمعبد أو لآثار أو لقصر
وأعمدة كلها،
وخاصة تفوتي بهالفج هذا اللي توصلي للآثارات. طبعا في هناك خيول، في عربات ممكن توصل للعالم، بالإضافة لون الحجر رائع هنيك، في ألوان يعني بتطير العقل وقت واحد وقت فرج عليها. طبعا بيترا بتاخذ نهار كامل
حتما
زيارة بيترا. بنرجع من بيترا كمان بنعمل لهم قعدة للعال للسواح بوجبة خاصة أردنية طبعا. كمان نوع من المناسف ومطبوخ بمشوي بقلب التراب. أيوة، والعالم تتفرج كيف منطلع
الخروف من تحت التراب مستوي
ومهتري، وشي رائع جدا ناكله بخيم بدوية، كمان خيمة بدوية. بهالفترة هاي بعدين منزور وادي رام كمان. وادي رام هو وادي نركب سيارات أربعة بأربعة كات كات فورويل درايف، ونعمل جولة
بالصحراء. حلو.
بتشوفي ألوان الصحراء كمان مختلفة، وخاصة وقت تغرب الشمس، وتشوفي كيف في جبال، تحسي الطبيعة كيف ناحتيتها، يعني صورة أجمل صور صنعها الرب يعني. خرج صور حلوة كتير. ممكن الناس يشوفوا الجمال ويركبوا على الجمال، ممكن يعني نشارك البدو هنيك بنشوفهم نحكي معهم نتسلى، يعني كتير رحلة حلوة بالسيارات. آخر يوم نروح على البحر الميت، وهون العالم بقى تصير عندك فرصة انك تدهني جسمك بالطين الأسود،
اللي هو بيعتبره نوع من الماسك يعني معالج
كتير انا استفدت منه بصراحة. يعني
كل ما يعني كل الاشياء اللي بتطلع من البحر الميت مفيدة للجلد
هلا في حتى عندهم هلا بسمع يعني في دعاية عم يستخرجوا مواد تجميلية مثل
طبعا طبعا هذا هو اللي عبوله مفيدة للبشرة،
وصابون ريفاج صنعون هنيك شركة فرنسية قائمة عليها، وبلشت للعالم تعرفها هون بكندا. وسباحه حلوه بالبحر الميت يعني
طبعا
ما بتغرقي يعني
اكيد الواحد تعيش
بتغرقي حالك ما بتغرقي وبعدين نرجع على عمان وناخذ طياره ونرجع
من عمان حترجعوا على مونتريال بتوصلوا على بيروت يعني اول ما بتطلع من هون على بيروت بترجعوا
بيروت بعدين نرجع
يعني شهدنا على هالروحه يا عصام اكيد كلياتها يعني مدن تاريخيه وعريقه وحلوه وبرنامج حافل اكيد
يعني الواحد مو بس بيشوف اشياء بس تاريخيه يعني ممكن بيروح
طبعا طبعا ترفيهي
بيعيش مع الناس بيعيش سياحه أكيد. في بيروت بيسبح بالبحر المتوسط
والاسواق بيقدروا يشتروا
الاكل الشرب كذا
يعني بتمنى لك رحله حلوه واكيد حتكون حلوه وان شاء الله بترجع بالسلامه
بس نرجع ان شاء الله
الاخبار الحلوه اكيد
نجيب لكم الصور وبنحكي اكثر ان شاء الله
اكيد اكيد بالسلامه ان شاء الله
الله يسلمك شكرا كثير
ونشوفك بعد ما بترجع
ان شاء الله
أعزائي المستمعين بتشكر إصغائكم للفقرة السياحية خليكم معنا بعد الفاصل رح نشوف شو سلبيات وإيجابيات الدراما التركية والإيرانية
يا وطني الغني بأرضك الخطيب وجوك الهني يا بسمة الأجيال باللي انكتب وانقال من خير من جمال من أولها الدنيا بنسى وطلاتك عتبوه وجوه ديان والمواسم حقلاتك آيات وألوان ما بنسى وطلاتك عتبوه وجوه ديان والمواسم حقلاتك آيات وألوان يا وطني الغني بأرضك الخصيب وجوك الهني يا بسمة الأجيال باللي انكتب وانقال من خير ومن جمال من جوك الهني يا بسمة الأجيال باللي انكتب وانقال من خير ومن جمال من أول هالدنيا
شكرا لويس على اختيارك لهالمقطوعات. طبعا
يعني بنكمل مع المقطوعات
ليش الفقرة طبعا حلوة اكيد بيسعدنا وبيشرفنا انه تكون ضيف معنا عفوا بفقرة الدراما. نحن دائما بنحكي غيث عن طبعا انا بحب رحب فيك المخرج المسرحي غيث غريبة, اهلا وسهلا فيك. بدنا نحكي اليوم عن الدراما التركية يلي صارت يعني حديث كل الناس. هل يا ترى اللهجة السورية بعد ما نجحت الدراما السورية وعم تتقدم الدراما التركية باللهجة السورية, هل هو عامل اللهجة السورية انعشها وخلى معجبين كتير إلى على الرغم من انه هي يعني لا تصنف بمستوى الدراما السورية اللي وصلت له؟ يعني في ثغرات كثيرة, في أخطاء فنية, في أخطاء بتسلسل السيناريو, مثل يعني مثلا بضرب لك مثل أنه عملت حادث سيارة ودخلت على المستشفى البطلة وهي بحالة حياة أو موت, وبعدين منتفاجأ بعد 5 دقائق أنه بس رقبتها ملوية شوي, يعني بعد ما بيكونوا بكيوا عليها وأنه هي حطوها بغرفة الانعاش. يعني في اخطاء بتحس كتير. شو اللي عم بيخلي الناس تركض وراء الدراما التركية؟ هل يا ترى مثل ما ذكرت قبل شوي اللهجة السورية الى عامل بنجاح بهالنجاح هذا؟
هلا لا شك, اول شيء مساء الخير. انا دخلت دغري على الخط بدون مسي بدون ما اسلم. لا شك انه يعني سبب انتشار الدراما التركية مو واحد, يعني عدة أسباب. أنا شخصيا برجع السبب الأساسي هو رؤوس الأموال. يعني في ناس عم تشتري مادة تركية
أرخص يعني ولا أغلى؟
أرخص, عم تكلفهم أرخص أكيد يعني, وعم تدبلجها وعم تبسها. وهون في سبب, يعني فينا نقوله سبب سياسي, أنه صار في
تقارب,
صار في تقارب, صار في انفتاح على السوق, على السوق التركي بكل المجالات التجارية والفنية والثقافية. فبالتالي بدها يعني تقتحمنا ثقافيا لا شك. يعني هلا سبب انتشارها, سبب حب العالم إلى, أنا يعني في كمان هون في عدة نقاط. لا شك إنه اللهجة لعبت دور مهم, لأنه مثل ما كنا نعرف أنه الدراما السورية أثبتت وجود على الشاشات العربية. صرنا كثير عم نكرر هاي القصة ونحكيها, يعني لدرجة أنه يعني صرت أنا خاف أقولها كثير. هذا أدى أنه اللهجة السورية تصير مسموعة, تصير محبوبة لدى العالم, مثل ما بفترة من الفترات الدراما المصرية كانت هي المسيطرة على الشاشات العربية. فحتى يعني حتى بحياتنا اليومية نحن صرنا نستخدم مفردات مصرية.
صحيح.
فبظن هلا حتى البلدان العربية الثانية غير سوريا صار مألوف بالنسبة لهم اللهجة السورية, فبيستسهلوها. إذا يعني بدي أعمل مقارنة بينها وبين المسلسلات المكسيكية, المسلسل المكسيكي كان عم يدبلج بالفصحى. الفصحى وقع على الأذان أثقل من العامية,
رغم أنه حققت نجاح. يعني رغم الدوبلاج تبعها كان باللغة الفصحى ولكنها حققت نجاح, واللي كان معروف على أنه لما يطلع مسلسل كاساندرا كانت الشوارع بسوريا أو بدمشق تكون فاضية تماما عبي يشاهدوا هالمسلسل. يعني بين قوسين ولو عذرا إذا قطعتك عن الحديث, الدراما التركية صارت يعني ما بتتصور قديش عدد السياحة إلى تركيا نتيجة المناظر اللي عم تنحط بالمسلسلات. إذا المسلسلات ليس يعني نشحت سياحيا أيضا,
معناتها حققت هدف الدراما التركية. يعني برافو عليهم, حسنوا أنه يحققوا هدف أنه يسوقوا لتركيا أو للسياحة التركية. يعني نقطة تسجل للدراما التركية مو عليها.
بس هل أنت يعني من يعني بتعتبر هل فيها عندها مقومات النجاح؟
هلا لا شك انه ما فينا نحن نعطي علامه ونقيم كل الاعمال. يعني في اكيد اعمال متفاوته بالمستوى, اعمال مثل اي دراما, يعني مثل اي مكان بنصنع فيه دراما هناك اعمال عاليه المستوى واعمال ذات سويه منخفضه. انقلبت على الفصحى انا عم بحكي مكسيكي صرت.
بس يعني ما بي ما بتتصور انه يعني مسلسل من 170 حلقة بيصير ممل بالاخير؟
لا هند انت شوفي يعني عموما هذا النوع من الدراما منتشر بالعالم بأمريكا هون بكندا مسلسلات طويلة معروفة منتشرة ونحن عم نتجه نحو هذا الاتجاه. هلا نحن انتاجاتنا ارتبطت يعني بشركات واسلوب انتاج معين وهن مرتبطين باسلوب انتاج معين هن في وراهم يعني عدة شركات عم يشتغلوا لحتى ينجوا هذا العمل مطلوب انه ينشغل عمل طويل. نحن ارتبطنا الكل اتجه للعمل لشهر رمضان 30 حلقة صار هذا معروف. بالسابق اذا بتتذكري كان ينتج 13 حلقة 13 حلقة هن مدة شو بيسموه هذا الفصل الدرامي 3 شهور كان فكل 3 شهور بتغير وكان العرض يكون مرة بالاسبوع. هلا هون مثلا بكيبك عندهم هذا النظام 21 حلقة هو سيسيون بيسموه فبيعملوا سيسيون لمدة 3 شهور ومرة واحدة بالأسبوع بنعرض المسلسل ومدته 20 دقيقة. فبالتالي يعني هذا الشكل موجود بكل أنحاء العالم وشفناه نحن بالدراما المكسيكية والأمريكية وهلأ التركية. فبالتالي هو مطروح هذا نوع تجاري يعني هذا اللي بسموه الدراما لايت يعني هو عمليا دراما ما فيها شيء ما بتحمل يعني بدي اقول ما بتحمل افكار عميقه وشيء معقد. لا هي دراما اجتماعيه عن ناس عاديين موجودين بيناتنا
بس ما يعني ما حكينا شو مقومات نجاحها.
مقومات نجاحها مثل ما قلت لك اول شيء اللهجه مثل ما قلت يعني باكد على هذا الموضوع والقصه نحن ناس عاطفيين بنحب هاي القصص العاطفية حبها وتركته ورد ورجعوا لبعض
لا يعني بس يعني
وعملت حادث ونفدت من الحادث. نحن كتير بنحب بدي أسألك سؤال يعني شو الفرق بين مسلسل تركي بتركيبة علاقاته أنا بحكي بالصورة العامة وبين باب الحارة يعني
لا المسلسل التركي عم بيستخدموا دائما طبقة البرجوازية كيف بتعيش وهذا بيشد الناس شوي انه عايشين
على انا شفت مسلسل تركي بيحكي عن شيء اخر تماما
بيحكوا عن يعني عادة بيحكوا عن مستويين من الشريحتين من المجتمع الشريحة اللي هي الفقيرة والشريحة الغنية بشكل ما معقول ودائما البطل بيكون جميل والبطل حلوة كتير وبيعيشوا على البحر وعلى المناظر الحلوة وبيمرقوا ودائما في حبكة والحبكة دائما بتكون يعني موجودة بكل حلقة في حبكة يعني بغض النظر عن المسلسلات السورية اللي نحن أو المصرية أو يعني الدراما العربية الحبكة بتكون يعني بتاخد 30 حلقة حبكة واحدة
هلأ هي تقريبا بتاخد 30 حلقة لكن بكل حلقة إذا بتلاحظي دائما لازم يكون في ماستر سين يعني في مشهد أساسي في حدث أساسي بيحدث بهاي الحلقة. هون في حرفة يعني في ناس حرفيين إذا بتلاحظي بجوز أكثر من كاتب بيكتبوا حتى أكثر من مخرج ممكن بيخرجوا هذا العمل يعني في حرفة ناس عم يشتغلوا مطبخ يعني عم يشتغلوا شيء لحتى يبيعوا بالسوق منتج يومي يباع بالأسواق لحتى يكون في عرض. طبعا هذا لازمه شكل ما رح يجيبوني انا مثلا ومثل دور البطل ما بمشي حالي بدهم واحد حلوة بدهم بنت حلوة يكون في صراع ميلودراما يعني هذا هو التركيب الاساسي لصناعة الميلودراما هي التناقضات بين طرفين واضحين المعالم سلبي وايجابي او فقير وغني او اللي بدك اياه يعني شر وخير في شيء واضح المعالم لازم يكون مرسوم بخط عريض ما في شيء ما في تورية ما في رموز في شيء واضح تماما لحتى انت تفوتي بسرعة يعني اذا بتلاحظي هلا اتذكري انت شي مسلسل تركي قديم شفتي يعني بمعنى من سنتين ثلاثة حاولي تستذكري احداثه
ما بيعلق بالذهن اكيد
مو هذا الهدف الهدف اني اقدم لك فاست فود. هذا فاست فود يعني بس على مدى طويل.
اوكي
عرفت شو هلا انا شو موقفي منه؟ ما رح اقول موقفي منه لانه واضح موقفي.
طب شو هي سلبياته ايجابياته على يعني على مجتمعنا؟
على مجتمعنا هلا اول شيء الدراما التركيه قريبه لنا يعني الحياه الاجتماعيه التركيه قريبه لتكويننا نحن يعني قريبين مننا عاطفيا قعدوا على صدرنا 400 سنه فورثونا يعني شيء منه كمان فبالتالي نحسن نتفهمها اكثر من اي
المكسيكيه او
المكسيكيه او الامريكيه الامريكيه بنشوفها بنعجب بالشكل وبالكذا طبعا هون بتختلف القصه يعني مو بس بيختلف الشكل والمضمون وكل المعطيات الأتراك قريبين لنا فنحسن نتفهمهم نستوعبهم قصصهم مثل قصصنا
أنا بتصور غيث عبي بتلعب بيلعب دور مهم كتير المناظر
لا شك.
يعني الأشياء الخارجية وليس العمق القصة مغزى القصة ما في مثل ما قلت مثل ما قلت بس يعني عبي الناس لما عم تندهش وفعلا مناظر خلابة جدا
في شرفة
اللبس المكياج الشعر للبنات اللي الواحد بيحس انه هو عبي يعني بعالم تاني يعني هاي بالنسبة للدراما التركية. بالنسبة حاليا هلأ في جديد للدراما الإيرانية يلي بدينا هلأ يعني عم تخطي خطواتها الأولى بمجتمعاتنا يعني نزلت على التلفزيونات جديد من المعروف من المعروف على أنه الأفلام الإيرانية حازت على أعجاب النقاد وأخذوا جوائز عالمية يعني أكثر من مخرج لفت نظر النقاد العالميين وأخذوا جوائز شو تقييمك أو شو توقعاتك لنجاح الدراما الإيرانية بتلفزيوناتنا العربية
هلا أنا الدراما حقيقة أنا دراما ما شفت إيرانية قليل أنا شفت سينما إيرانية أنا معجب كثير بالسينما الإيرانية يعني حقيقة حتى أحكي لك هيك بيناتنا بدون يعني ما نسمي حدا
مستمعيننا
زمان الأستاذ هيثم حقي إجا راح زار إيران وشاف التجربة السينمائية الإيرانية الحقيقة وإجا حكالنا عن هي التجربة يعني مندهش هو لطريقة الإنتاج السينمائي الإيراني anyway. هلا الدراما الإيرانية وصلت لعنا قبل فترة كمان عن طريق السينما
كمان باللهجة السورية
اي طبعا
هلا عم بتدبلج
بس هن اشتغلوا وقتها أفلام عربي بإنتاج إيراني يعني إذا بتذكري فيلم المتبقي مثلا هو فيلم عربي لغسان كنفاني الله يرحمه عن قصة غسان كنفاني بس إنتاج إيراني ممثلين عرب سوريين المخرج طبعا كمان إيراني كل الطاقم إيراني الإيرانيين وصلوا على الدراما عنا عن طريق المكياج مثلا أهم مكيرية عم يشتغلوا بالدراما السورية حاليا
هن
الإيرانيين يعني بيعملوا مكياج وطبعا مكياج للرجال بشكل أساسي هن
بيتقنوا
الدقن زراعة الدقن بيعملوا دقن يعني وشوارب هن بيتقنوا مكياج التاريخي بشكل يعني حرفي عالي جدا بس بقول لك كمان بتصير بيناتنا كل دقن بتاخذ منهم بين 3 إلى 4 ساعات ايه في شغل كتير بس في شغل جميل يعني بيطلع مقنع 100% مو مثل الدقون اللي كنا نشوفها يعني
اكيد يعني بتعطي منظر حقيقي للممثل يعني بتقنع المشاهد اكيد
فهني عندهم مدرسة بالاساس يعني هذا اللي بيقولوا ان عندهم مدرسة سينما قوية جدا أكيد منا انبثقت هاي مدرسة الدراما الدراما السينما الإيرانية ما أنا جديدة ما أنا حديثة يعني قديمة تماما يعني السينمات المهمة
يعني تتوقع أنه تكون يعني تتفوق على الدراما التركية رح
هلا مين بتفوق على مين ما بعرف هون بيلعب دور الموضوع أنا بظن الإيرانيين متجهين يعني بيتجهوا بشكل أساسي نحو
قضايا
إنسانية أكثر
اجتماعية.
تماما سياسية ممكن قضايا اجتماعية الأتراك بتجهوا نحو إنتاجات مثل ما قلت لك دراما لايت خفيفة ميلو دراما
أيوة.
يعني يكون فيها ناس حلوين
هي من السينما الهندية يعني.
يعني رغم إنه السينما الهندية كمان فيها شيء مهم يعني رغم مبنى
مواضيع. غيث رح نأخذ فاصل صغير ونرجع نكمل. أغنية مناسبة للموضوع. نتشكره للويس اختياره
يعني
موفق.
أحسن من صوتي بطبعا.
بدنا نحكي بشكل مختصر وقبل ما نختم هالفقرة هي تأثير على الدراما السورية إن سواء الدراما التركية أو الدراما الإيرانية.
هلا لا شك إنه راح يكون في إلها تأثير سلبا أم إيجابا. سلبا في كثيرين
تحولوا على الدراما.
لا مو تحولوا في يعني الدراما التركية أخذت نجوم إذا بتلاحظي نجوم الدراما السورية واشتغلوا الدوبلاج بأصواتهم بس في ناس انتقدوا وفي ناس مع وناس ضد يعني القصة المعمعة يعني شغالة إنه نحن أعطينا اللهجة تبعنا للدراما التركية واستنفذتها وإلى آخره بس أنا برأيي لا شك إنه هناك نقاط إيجابية نحن عم نشوف شيء جديد عم نشوف طريقة جديدة بالشغل طريقة جديدة بالتفكير بتقديم الصورة عم نشوف أفكار جديدة إخراجية أفكار جديدة على مستوى الصوت على مستوى الأداء بالتمثيل بجوز في شيء نحن مار علينا يعني ميلودراما نحن يعني ملينا منها وصلت معنا ل
بس يعني ما بعرف
لكن دائما الميلودراما إلى وجود ما بعرف ليش إلى سحر بتأثر دائما على الناس يعني كل المسلسلات المكسيكية مسلسلات لها علاقة بالميلودراما بأحداث مدري شلون تركيبتها فبركة يعني مركبة على بعض تركيب بس العالم بتحبها في ناس حلوين في قصة بتشوق لحتى الواحد يشوفها فهذا مفيد لا شك انه انت عم تشوف شيء جديد طريقة جديدة بالتفكير طريقة جديدة بطرح المسائل وطريقة جديدة بالصور اهم شيء صورة يعني انا دائما مركز أنا
هذا هو
على نقطة
الصورة.
مهمة
أكيد
انه هذا
الصورة.
فن بصري فلازم نحاكي العالم عن طريق الصورة بعدين عن طريق الصوت حتى يوصلوا لقلبهم بعدين
يعني ما بعرف أنا غيث مع طبعا مع احترامي لرأيك الشديد وأنت يعني أستاذ بهالشيء هذا يعني يعني أنا أفكاري أو رأيي كثير متواضع
لا لا أنا لا
أنا بحس إنه الدراما العربية ويعني والسورية تحديدا عم تدخل لبيئة يعني واحد لما عم بيشوف المسلسل عم بيعيش فيها بحس إنه هاي مشكلته هاي ببيته عم بتصير هاي بمدينة بحارته بحس بهالشي هذا لما عم يشوف مسلسل تركي يعني اوكي مثل ما قلت بعد شوي بنساه بينتسى لانه ما في عمق ما في وما في مغزى ما في شيء
ما بيرسم يعني ما بيطبع بالذاكرة عندك اي شيء مثل ما عم تقولي تماما المسلسل السوري اقرب لنا كثير
حتى المسلسل المصري يعني قريب يعني رغم انه في اختلاف شوي بالبيئه المحيطه
المسلسل الخليجي الان
الدراما الخليجيه
يعني عم تتطور بشكل كتير ظريف عم تثبت وجود كتير ظريف هلا انا شخص مع التنوع مع انه نشوف مساحات اخرى نوسع الزاويه ونشوف كل العالم الساحه هي يعني هي ساحه كبيره بتسع الكل لأنه محطات كتير
والمتفوق هو اللي بيبرز أكيد.
تماما تماما أكيد. ولا يصح إلا الصحيح
بالنتيجة. شكرا كتير لك رئيس. أهلا
وسهلا. شكرا لك للاستضافي. إن شاء الله ما وجعنا رأسهم
لا المستمعين. أكيد استفادوا من هالمعلومات القيمة. أعزائي المستمعين شكرا لأصغائكم. بدي بس نوه على أنه الأسبوع القادم فقرة نيو جيل حتكون معنا صبايا وشباب حيحكوا لنا عن اختيارهم للشريك سواء شريك أو شريكة، هل هو اختيار عن طريق القلب أم عن طريق العقل، يعني حين يعني اختيارنا للشريك أو للشريكة هل نختاره لأنه حبيناه أو لأنه له مواصفات معينة يعني جيدة نحن قبلنا فيه.
إذن افتح لي المايك عم نعرف أكثر طريق هو المعدة
لنشوف رأي الصبايا والشباب الأسبوع القادم. انتظرونا مع فقرة نيو جيل. هلأ بترككم مع زميل مؤيد الخالدي والفقرة الفنية.
باقي المستمعين أسعد الله مساءكم بكل خير. مؤيد خالد يحييكم من برنامج ليالي يمال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، ودائما أتمنى لكم سهرة حلوة وطيبة وراقية وفيها الفن الراقي والجميل. والحقيقة اليوم الفقرة تبعي حتكون هي عبارة عن تلبية طلباتكم الغالية التي تراكمت محبة على قلبي، واليوم عم نفذ لكم كل طلباتكم والأغاني اللي طلبتوها. والحقيقة البداية اليوم عادة ببتدي أنا بالشارة تبعي لعزيز زميلنا على الكنترول لويس تدب الشارة تبعي وهدانا شغلة حلوة من أغنية شوف شوف تبع ماجد الرومي يلي هي اسمها اعتزلت الغرام، واللي هي الحقيقة عبارة عن تهيئ لأنه اللي لحنها الأستاذ ملحم بركات. وهذه الأغنية اللي حتسمعوها اليوم هي أغنية قديمة ونادرة وهي دويتو لهدى حداد وملحم بركات، أغنية كتير قديمة ونايس وحلوة اسمها راكبين بعربية، وحتسمعوا حديث هيك بسيط بين ملحم بركات في بداياته مع السيدة هدى حداد. نستمع إلى راكبين بعربية.
شو عم تعمل ها؟
بدي روح مشوار.
بس هيدي العربية اللي أنا بغني فيها
مشان التنوية، هالمرة بغني أنا وياك.
لون النار من نكار
نمشي سوا نطول خلني طول هالمشوار
بين العربي طالي بعربي وغني طايري طايرين بعربي بعربي وغني طايرين طايرين طايرين
هدى حداد فعلا تمتلك صوت رائع وجميل ولا عجب. طبعا هي اخت سفيرتنا الى النجوم السيدة فيروز. احبائي الاغنية القادمة اليوم هي لفنان عربي اصيل من مصر، وهذا الفنان الحقيقة على الرغم انه اغانيه كانت قليلة او بالاحرى ليست بعدد الاغاني مثل بقية مطربين، لكن استطاع الأستاذ الكبير محمد أنديل أنه يترك بصمة جميلة جدا في عالم الفن العربي الراقي. انتقيت لكم هالأغنية اللي فيها هيك فيها نوع من الوجد وفيها نوع من التأمل والألم والأمل أيضا. أغنية لها لحن كتير مميز وغالي على قلبي، وبعتقد هي غالي على قلب الكثير من السادة المستمعين محبي الطرب. أغنية سماح يا أهل السماح لا محمد أنديل، تعالوا نسمع هالنغم الجميل. يا بختي من سامح. يعني الأستاذ محمد أندير حقيقة صوته تميز بشيئين، أول شيء القوة، وتاني شيء تميز بالصوت الشجي. يعني فعلا لما نحن بنسمع صوت الأستاذ محمد أنديل بنسمع طرب حقيقي له، الأسلوب الخاص له، الستايل الخاص. والحقيقة مثل ما أنا بقول عادة، يعني في فنانين عظماء لم ولن يتكرروا، الأستاذ كارم محمود، الأستاذ اللي كنا عم نسمع له محمد أنديل، الأستاذ صباح فخري الله يمد بعمره يا رب، موسيقى الأجيال الأستاذ عبد الوهاب، فريد اللي هو فريد عصره وزمانه. أحبائي الأغنية القادمة هي المطربة عربية سورية قديمة، وكان لها دويتو أيضا مع السيدة فيروز في فترة الخمسينيات والستينيات، الفنانة حنان. لها الكثير من الأغاني، ولكن من أجمل الأغاني وخاصة يلي حبسلكم إياها اليوم والتي طلبت مني هديك المرة أغنية عزني، فيها الحقيقة بالبداية هيك فيها نوع من السلطنة الجميلة. تعالوا نستمع لها حنان من هذا المقطع وأغنية عزني.
يوماً مضى أعلي من
يعني صوت جميل وصوت مميز. والحقيقة السيدة حنان لها بحة خاصة هيك, بحة لها لمعة خلينا نقول بصوتها. والحقيقة مرة خبرني زميلنا العزيز أستاذ فنان توني معصر, السيدة حنان حي ترزق وعايشة بالولايات المتحدة, وخبرني أنه هو كمان مرة عمل معها بإحدى الحفلات بأمريكا. أحبائي ننتقل لحلب الشهباء العظيمة الجميلة, وحنسمع اليوم صوت حلبي جميل جدا, صوت مميز حقيقة, هو صوت صفوان العابد. ولكن المميز في هذه الأغنية من النادر ما نسمع يعني ناس عم يغنوا طرب خليجي من بلاد الشام. هلا في كتير بيغنوا من الأغاني الحديثة الخليجية, لكن صفوان غنى أغنية لفنان خليجي أصيل جدا رحمه الله اسمه عوض الدوخي. في إله أغنية, في إله لحن جميل جدا ومميز اسمه صوت السهارة يوم عدى علي, من أروع ما غنى عوض الدوخي. وهذا عوض الدوخي كان دائما يغني أغاني طرب 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 أم كلثوم. على أي حال يعني أنا حابب سمعكم كيف الأستاذ صفوان العابد يلي له صوت مميز وجميل جدا استطاع أنه يغني هالأغنية الحلوة صوت السهارة لعوض الدوخي. تعالوا نستمع.
Oh. والعين تروح وتقول القلب ذا مشهور والعين تفوح وتقول صدق حرام صدق حرام صدق حرام صدق حرام صدق حرام
العمل. أنا يعني أصدت أني نكمل الأغنية لآخرة حتى نشوف كيف صفوان إلا ما طبع الطبعة الحلبية بأسلوب المواب والغناء. بالمناسبة أحبائي عم نعد إن شاء الله، لا نحن طبعا ساوينا عن حلب العظيمة والفن بحلب، لكن عم نعد لحلقة هامة جدا قد تكون أكثر من حلقة عن الفنون في حلب. طبعا حنستضيف فيها أساتذة كبار موسيقيين وذواقين، منهم الأستاذ فؤاد زعور، وحنستضيف إن شاء الله الفنان والذواق المهندس الأستاذ سامي هلال، حيكون معنا إن شاء الله. يمكن هلأ هو عم يتفاجأ على الهواء أني أنا عم بحكي هالقصة. وجه له تحياتي. أحبائي تعالوا ننطلق أيضا إلى الزمن الجميل والرائع والفن الجميل. تعالوا نعود لغزل البنات. الأسبوع الماضي بثيت أغنية الدنيا غنوة للعظيمة ليلى مراد، لكن اليوم وتلبية عن رغباتكم وخاصة هي للعزيزة فادية، وحقيقة أنا من الأسبوع الماضي بحضرها لكن ما كان في وقت الأسبوع الماضي، أغنية من عنوانها مبين أنه هي أغنية مختلفة، أغنية يونيك ما في غيرها. الأستاذ موسيقى الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب لما أدى هذه الأغنية وخلى الناس تتعجب باستخدامه لآلة البلالايكا الروسية يلي هي آلة تريديشنال، وبنفس الوقت كان العملاق نجيب بيك الريحاني مع يوسف بيك وهبي مع السيدة ليلى مراد، وهالجو الجميل والجو الخاص جدا والحالة الخاصة جدا في هذا الفيلم، فيلم غزل البنات. الأغنية التي تحمل كل ما يمكن أن يتضمن من معنى بعنوانها عاشق الروح. هذا العمل يلي ما بعتقد تمنى مثل عبد الوهاب ولا حدا استطاع أن يكتب موسيقى بهالجمالية. تعالوا نستمع إلى عاشق الروح عبد الوهاب.
Thank you.
قلبي ليها تقولي لك كلامه اللي تصحي عيوني ليه ليه
قاصد انه نطول الاغاني لاكبر قدر ممكن، لكن ما بدي نطر السادة المستمعين معي على الخط. ناخذ الهواتف. الو،
الله معك يا استاذ مؤيد الخالد.
اهلا وسهلا فناننا العزيز استاذ باسم ديدي، يسعدني مساك يا رب.
الله يخليك يا استاذي
حبيب قلبي، خلي لي اياك. كيفك
يا خيي؟ انت دوائنا.
الله يديمك يا استاذ باسم، خلي لي اياك. فنان العزيز باسم ديب، صاحب الصوت المتميز الطربي والنادر جدا في هذه الايام. والله
الغربة علمتنا.
يسلم تمك يا باسم. اي والله الغربة بتعلم. كيف
نرجع على البلد؟ بس نحن خيي حابين هون اكثر هلا.
خليها بالقلب تجرح. لك اهلين استاذ باسم.
في ممنون عينك يا مؤيد.
حبيبي
محمد مرعي،
تكرم عينك. الله على هالصوت. بالمناسبة يعني لأحبان المستمعين، أستاذ محمد مرعي أيضا من الأصوات يلي كانت مميزة وفعلا ما طلع مثلها. هو صاحب أشهر أغنية شعبية تبع تسرح وتمرح، لكن بعتقد بأدائه الطربي وخاصة بالأندلسيات تبع السيدة فيروز لما غنى حجبوها عن الرياح لأني
أيوة.
الله عليك يا باسم الله عليك.
وما غنى أكثر من 3 أغاني بحياته كلها.
مظبوط
مظبوط
مظبوط. لكن يا أخي فنان فنان متميز جدا محمد مرعي.
حرام الفن الصحيح يكون براد عم يطير براد بلده.
ايه والله ايه والله يا باسم.
الفن العاطل عايش على أكتاف الكلام الفاشل.
يا سيدي يا سيدي يعني خليه مالي خليه أنا بقول خليه جرح. تكون بالقلب بتجرح ولا تطلع لبرا وتفضح لكن طفح الكيل وزاد الحد كتير. وصلنا لمرحلة ذو مستوى لا يمكن يوصف من التخلف الفني. نحن بنهاية الزمن الفني الحقيقة بس يعني. لذلك أنا بدي حييك دائما. أنت من الناس نادرين إن بهالبلد بصراحة بحكي وعلى الهواء يلي لا زالوا ملتزمين فقط بالفن العربي الراقي الأصيل جد.
عم نمرق بعض أول شغلات لحتى نضل عايشين مع الجمهور.
هذا شيء طبيعي عاقلة. هذا شيء طبيعي. لكن يعني أنا الحقيقة بوجهلك تحية إلى للزميل عادل كساب ولا يعني للشباب كلياتهم ولوسام وللكل اللي دائما عم يحاولوا لشادي. يعني الحقيقة هو النحت بالحجر لكي يظل الإنسان مستمر على الساحة وعم يقدم الفن الراقي الجميل حقيقة. لذلك فعلا الله ربي يعطيكم العافية لأنه دائما بتبدعوا يا باسم والله.
فيك يا أستاذ مؤيد
خليلي ياك
يا كان يا وحيد من دون ما أدغري قلت لي شو هي يا وحيد.
القلوب عند بعضة يا باسم
الله يخليك. كان يمال الشام خليكم بالهم.
شكرا يا سيدي وقبل ما نشوفك عندنا بالاستوديو. واخيرا يا باسم ايه بتبع
شكرا لإذاعة الشرق الأوسط لانه عم تعطينا اشياء كثير
حلوه. ايه والله نوجه له تحياتنا لطوني كمان
طبعا وست زينة كثير كثير برامج
كل الشباب العاملين الله يعطيهم العافيه
جميع العاملين طبعا. ما بدنا ننسى حدا.
لكن لكن اذا نسيناهم هن بقلبنا فيه
طبعا.
على عيني يا باسم.
العافية.
شكرا على اتصالك حبيبي.
سلام لجميع.
شكرا يا مزوي. شكرا.
الله معك.
إياك. معنا إن كان هاتف آخر. أنا نطرت من مستمعين كتير. ألو.
ألو بصوار.
بصوار أهلا وسهلا.
كيف في أسألك سؤال.
تفضل يا ستي.
يعني مع كل هالفن الأصيل والطرب وبعرف إيديك تلف بحرية.
خليلي ياك.
مايسرو وقصص. ما عندك شي غني بصوتك؟
عندي كتير. جد.
طيب هل وين بيصرفوه؟
إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة يعني إذا جرأت بحط لكم بعض التسجيلات القديمة إلي.
لا لا بصوتك.
بصوتي إلي إيه تسجيلاتي اللي أنا مسجلها بالثمانينات.
إيه ما هاي هيدي هون الحلو.
يا ستي بأمرك.
يا ريت النهار في أستاذ مؤيد عنا يا ريت.
الله يخليك يا رب.
لأنه يوم الأربعاء. لا عن جد يعني إنه هاي مضبوطة إنه عم تسجل بصوتك وراح
والله إيه هي من تسجيلاتي الخاصة أنا لما كنت غني يعني كان يقال إنه أمتلك صوت لا بأس به.
أكيد إنه يعني مش طبيعي ما يكون أمتلك صوت.
يخلي لي إياك يا رب.
طيب أنا منتظر على الراديو.
إن شاء الله. ان شاء الله
شكرا,
شكرا يا ستنا خلي لي اياكي
كمان الله يخليك.
الله يخليك كمان ما بدي نطلع في الساده المستمعين بس كمان ما بدي اروح الاغاني. احبائي كنا دائما نتحدث عن 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 العمالقه. انا هحكي لكم قصه صغيره بزماني حكيتها بس حابب احكيها مره اخرى. استاذ موسيقار عبد الوهاب في احدى المرات كان زائر لبنان فسألوه عن عن أستاذ وديع الصافي. سألوه عن نصري رحمة الله عليه عن هالكبار وصار يجاوبهم وسكت. قالوا له يا أستاذ يعني عبد الوهاب أنت ذكرت وحكيت عن كل مطربين لبنان لكن يعني غريب أنك ما ذكرت السيدة فيروز. قام قال لهم يا جماعة أنتوا عم تتحدثوا عن مطربين الأرض نحن لسه ما بلشنا وحكينا عن مطربين السماء. أحبائي انتقيت لكم هذا التسجيل الخاص من الفيلم لصاحبة السمو والسعادة الله يمد بعمرها سفيرتنا إلى النجوم السيدة العظيمة فيروز وأغنية بتلامس يعني شغف القلب وأوتار الروح. يا مرسال الإمارة السيل مو التسجيل تبع الحفلات ولكن تسجيل الاستوديو يلي كان بالفيلم. نستمع هالعمل الجميل.
Yeah.
الواحد فعلا بيتنهد بيقول يعني جد هو عالم مختلف نهائيا ليس له علاقة بالأرض فعلا. يعني فيروز هي السماء، هي النجوم، هي الرومانسية، هي الجو الحالم، هي قصة مختلفة جدا. الله يمد بعمر السيدة فيروز يا رب، ويرحم الرحابني، ويمد بعمر الياس، هذول الناس يلي ما عادوا يتكرروا بالتاريخ كله. أحبائي، بدنا ننتقل من بيروت لجبل العرب، بدنا ننتقل لأميرة القلوب السيدة أسمهان. بدي سمعكم أغنية للسيدة أسمهان، طبعا كلاتكم تعرفوها، هي هدية كمان إحدى السيدات المستمعات طلبت السيدة هذا، ليالي الأنس. ولكن أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم اسمعوا هذا التسجيل. هذا التسجيل هو ليس التسجيل المعروف لأغنية ليالي الأنس، انتقيت لكم ياها لسبب بنهاية الأغنية حاب لكم ما هذا السبب. إذن أسمهان، أغنية أسمهان بالأحرى، ليالي الأنس. أحبائي لن تصدقوا إذا قلت لكم أنه هي مو اسمها. تصوروا يا رعاكم الله على أنه لو كان في بتلك الأيام مخترعين علم الاستنساخ البشري كنا قلنا أنه كانوا استنسخوا من اسمها. لن تصدقوا، هذه هي المطربة العربية السورية الشابة وعد البحري التي غنت كل أغاني مسلسل أسمهان. والله يعني رغم أنه نمتلك إذن موسيقية لا بأس بها، ولكن والله لو ما كنت أنا عارفان ما كنت أتوقع أنه هيمو أسمهان التحايا، كنت قلت أنه هذا تسجيل آخر للسيدة أسمهان. بدي من خلال الغنية وجه تحية لزميلي العزيز ورفيق الفن والدراسة فنان رعد خلفي اللي عمل موسيقى تصويرية وهو اللي اكتشف وعد وقدمها بهذا الشكل، نوجه له تحية من مونتريال لدمشق. أحبائي بكل بساطة في معادلة كتير سهلة للأسف أنه الملحنين اليوم ما عم يعرفوها، ألا وهي أنه سبب نجاح الفن السابق ليس فقط في الاهتمام بالكلمة وبالصوت وترجمة المطرب للحن، ولكن بسبب الاهتمام بالموسيقى التي توضع للأغنية. الموسيقى قبل الغناء بتعيشه للمتلقي، حتى المطرب أو المؤدي بتعيشه بالجو الجميل اللي لازم يؤديه، وهذا ما لمحناه بألحان الأمير العظيم أستاذ فريد الأطراج، ما نلمحه ولمحناه بألحان عبد الوهاب بأغاني حليم وعباقرة الملحنين يلي كانوا لحنوله. وأنا دائما بقول أنه حليم عمل ثورة في الموسيقى عندما وضع آلات النفخ بمكانها الصحيح بالموسيقى العربية بسبب أنه هو يعزف آلة الأوبو. انتقيت لكم مقطع جميل جدا ورومانسي ورائع من أغنية قد يكون الناس بيعرفوها وما بيعرفوها باسمها ولكن بيعرفوا المقطع اسمها بعد ايه. بدي اياكم تركزوا على الموسيقى يلي موجودة قبل الغناء. اذا العندليب العظيم حليم وأغنية بعد ايه.
ليه فارقت ليه سمعت ليه حبيت ليه ليه
حليم ما بيتكرر حليم كمان هو عبارة عن حالة بالفن خاصة. على أي حال يعني حوالي 16 دقيقة حتكون الفقرة تبعنا تنتهي ستاتية أو بالأحرى أغاني الستات ونهايتنا على إيد ستات. على أي حال أحبائي الأغنية القادمة هي بعتقد لفنانة جميلة جدا وتمتلك أيضا صوت مميز وبنفس الوقت هي بالأساس مطربة أوبرا. أدام الله بعمرها سنة زمان ما سمعنا لها أعمال الفنانة الكبيرة السيدة عفاف راضي. هاي الفنانة التي في بادئ الأمر الإنسان بيسمعها ما بيقدر يتفهم من مواطن الجمال بصوتها. يعني احكي لكم بصراحة في ناس بتقول يا اخي المطربة صوتها بزقزق يعني بهذا التعبير هذا، لكن الحقيقة من يتقرب او يستمع اكثر بيشعر بمواطن جمال متميزة وخاصة ما موجودة باصوات الباقين. مشان هيك انتقلت لكم هالاغنية للسيدة عفاف راضي تسهيل والامر على الله. نستمع.
انا وانت انا وانت والحب كفاية علينا، انا وانت انا وانت والدنيا ملك ايدينا، انا وانت انا وانت
فرق الشبرين. ها انا منتقلكم عفاف راضي اصر الويزي سمعنا انه انا عم بتحالف مع الستات اللي بدي اتحالف مع الرجال. على اي حال هي من ضمن اغانينا كانت محضرة للامير الاستاذ فريد الاطرش انا وانت. ما علي منتابع انا وانت مع فريد الاطرش.
انا وانت انا وانت انا وانت العين والنني
Thank you.
ضارة نافعة. عشاق فريد وأنا واحد منهم بالمناسبة انبسطوا، لكن مع ذلك ما في مهرب بدي سمعكم عفا أفرادي ولو بجزء بسيط، لأنه مخبي لكم النهاية العظيمة للسيدة أم كلثوم. نستمع تسهيل لعفا أفرادي. ختيمة موسيقية من خلال أغنية شعبية وكلمات بسيطة وحلوة ومعبرة وتنوضع بين إيدين عملاق مثل بليغ حمدي حتى يقدم لها الشكل هذا. يعني نحن نفتقد هذه الأيام طبعا مو للكل، ولكن بنسبة كبيرة نفتقد بأنه نوضع كل شيء مكانه بالنسبة للفن. على أي حال أحبائي، كل عادة النهاية والختام المسك مع أعظم من غنى على وجه الأرض، الست الله يبشبش الطوب تحت رأسها، من أحدى أجمل ما غنيت أغنية رائعة وحلوة، أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، من أغاني الست الجميلة العميقة الرائعة. لكن انتقيت لكم أنا هالكوبلي أو هالمقطع يلي بتسلطن فيه وبتقدم شيء فوق الخيال، وهي أم كلثوم لما بتسلطن بتقدم فعل تنقلنا بجو فوق الخيال. هواك هو اللي خلى العمر خالي غالي. عفوا احبائي، بودعكم مع العظمه للسيده ام كلثوم. مويد خالد يحييكم من برنامج ليالي امال الشام. ان شاء الله تضلوا بخير وبصحه ودائما تستمعوا للفن الراقي. نلتقي الاسبوع القادم والى اللقاء.
Thank you.